ما يلبسه غير محصور فأجبه الإنسان بشيء محصور الذي يمنع منه. قال لا يلبس القميص والقميص معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله. قال قميص نخيط للبدن كله وإن كان الذي يصنع الأعلى فله أسماء هو ممنوع أيضا وإن كان يصنع الأسفل في السراويل ممنوع أيضا والعمائم القميص والعمامة والسراويلات سراويل جمع سراويل والسراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد ولا أذكر في اللغة له سروال مشروع دائمة اللغة أن هذا اللباس جاء بلفظ جمع وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات ولا أذكر على أحد من اللغة أنه يطلق على سروال الإفراد هكذا إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وهو ما يلبس على الأسفل الأسفل في رجليه وهو يلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان فإن لم يكن له رجلان هو الإزار لبس الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار فإن كان له كمان في كل ذي منكم فهذا هو السراويلات هذا هو السراويلات فلا يلبس له معنى وكذلك الكفاف والبرانس البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها لها رؤوس متصلة بالبدن إذا لبس القميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب قال لها البراني فلا يباح المحرم يلبسها هذه خمسة القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف خمسة أنواع ولكن هي أمثلة كل ما شابها مثلها فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك كل ما جعل الرأس ينتصق بالرأس لا يلبس كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من أي شيء سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة كذلك السراويلات يلتحق بالقمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما يشبهها ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة ومن كان لها رأس وما لها رأس ولا الخفاف لا يلبس الرجلين ممنوع من المحرم في حق الرجال خاصة أما النساء فلا بأس إن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف كل هذا لحق الرجال النساء عورات فلهن لبس القميص والإمامة يعني الخمار لبس الخمار يعني يليق بهن والسراويلات وغير ذلك من اللباس لأنهن عورة مطلوب بحقهن الستر والبعد عن أسباب الفتنة لكن يمنعنا من غير ذلك من والولاة تلبس ما شيء من الزعفران والورق يمنعنا من الورق والزعفران وأنواع الطيب هذا يشتري فيه الرجال والنساء بعد الإحرام لا يطيبنا إلا بعد الحل سواء كان المريض رجلا أو امرأة هذا مشترك كذلك لبس النقاب والبرقع والقفازين ممنوع في حق الجميع فالرجل لا يغطي وجهه محرم كما في الحديث لا يوقف صاحبته كما ياتي قال لا راسه ولا وجهه كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين لانهما مخيطان لهذين العضوين فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه فتمنع من المراه والرجل يمنع من تغطيه وجهه كما في حديث ابن عباس الاتي ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لا يخط على الوجه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجال سدت إحدانا خمارها على وجهها فإذا تعودنا كشفنا وروى سعيد المنصور بسند جيد عنها أنها قالت كنا أن كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا زنوا من الرجال فالنقاب والبرقع شيء والخمار شيء آخر والقفاز شيء مخيط من صوف أو من وبر أو من قطن على قدر الكفين كما يحل البزاة الذي يحلون الطائر الفقر ونحوه لأن لا يؤذي أيديهم هذا مثله يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك فلا تلبس المرأة وهي محرمة ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك تغطي يديها بثوبها بخمارها بغير ذلك كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، فهكذا يغطي يديه بإزاره ورداءه، وهكذا المرأة تغطي يديها بخمارها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين. أما الورق والدمران فيمنع من الجميع، وهكذا بقية الأطياب. قال البخاري في الصحيح عن ابن عمر زيادة من يكره المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يكرها هنا، وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تغطي قفازين، هذا على رد البخاري رحمه الله كما ذكر صاحب العمدة. حديث عائشة رضي الله عنها الرابع، قال كنت أطيب رأس الإحرام قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف، هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، وهذا عام للجميع الرجال والنساء، وشرعية الطيب بعد الحل. أما في حال الإحرام فلا، يطيب عند الإحرام وبعد الحل، طيبته بعدما رمى الجمرة وحلق تطيب عليه الصلاة والسلام ثم ركب البيت طاف، هذا هو محل الطيب عند الإحرام، لأن قد يتأخر يحتاج إلى الطيب لإزالة الروائح الكريهة. ثم إذا حل أيضا تطيب، لأن قد يكون هناك كلمة تشعث والريح فيكون الطيب فيه إزالة لذلك مع الغسل والتنظف. والحديث السادس عن عثمان بن عفان صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، خليفة الطوافي، قال إنه سمع أنه يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، لا يزوج بنته ولا أخته ولا عمته ولا غيره من المولياته، ولا يخطب لا يخطب المرأة، لأن الخطبة وسيلة إلى النكاح فنهي عنها. هذا ابن حبان ولا يخطب عليه، لا يتقدم إلى أحد يخطب بنته ولا أخته، لأنها وسيلة إلى أن يوافقه بجهل ونحوه، فلا يتقدم إليه وقت الإحرام، فلا يخطبه ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج، لأن النكاح وسيلة للجماع، ولا سيما عند النكاح والجماع ممنوع، وأظن يتزوج المزوج هو وسيلة إلى الجماع، لأن الرجل إذا تزوج وفي الغالب في أشد الحاجة أو الشوق إلى أن يجامع فقد لا يصبر فيجامع وهو محرم، يسد هذا الباب، والخطبة وسيلة لذلك فمنعت أيضا، فبهذا شاهد لسد الذرائع والوسائل وفيها الحرام، ينبغي لولاة الأمور أن يعنوا بها وأن يلاحظوها حتى لا يفتحوا على الناس طرق الحرام، بل يجتهدون في سد الطرق الحرام مهما أمكن. قال ابن القيم رحمه الله قد جاءت الشريعة بسد الذرائع من طرق كثيرة، الذرائع التي تفضي إلى الحرام قولية أو فعلية، من الشرك أو المعاصي، وذكر في كتابه إعلان الموقعين 99 دليلا، 99 من بين آية وحديث في سد الذرائع، وسردها رحمه الله. والله أعلم.
عقد المحرم للمحلة،
نعم،
عقد المحرم للمحل،
ما يعني ما يعين على باطل أو ما يعين على باطل.
نعم، المكتب هذا كان موجود يعني،
نعم،
كان مكتب محجر
مع وقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قد يكون شيء يعني قليل، هي علامات المسجد يمكن تحجر قليل، نعم، مكشوف، نعم، نعم،
سلبية
إظهار
للنية،
فيه إظهار للنية وفيه إظهار الشعيرة العظيمة هذه، وفيه تحريك القلب للنظر فيها والتأمل فيها واستشهاد عظمتها وكم تدبر ما في سلبية من الخير، ويشعر الناس أن صاحبها محرم. نعم، فيها مصالح. نعم، نعم، جاءتي البحث. نعم، 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 هذا نسينا التنبيه عليه، الخفين الجمهور على أنها تقطع كما قال الحاج بن عمر حتى تتوسل من الخفين، حتى تتوسل من الكعبين كالنعال، وسنهم عليه يحرم النعال، وفي الحديث نواه جماعة، وجلب أسباب يحرم أحدهم في إزار وسراوي ورجال ورداء ونعلين، لكن إذا لبس النعلين حين يلبس الخفين ولا بأس ولا حرج، هل يقطعهما كما في حديث عمر؟ هذا قول الجمهور، وهل يقطعهما من باب حمل المطلق على مقيد، ابن عباس والشيخان من لم يجد عليه المسجد الطيب ومن لم يجد إزارة السراويل. قال الجمهور هذا مطلق وهل من عمر مقيد ووجب حمله على المقيد لا بد من قطعهما. وهذه قاعدة معروفة لأهل العلم معروفة لا غبار عليها. قال آخرون لا تقطع لأمرين. الأمر الأول أن حديث ابن عباس متأخر حديث ابن عمر متقدم في المدينة فالظاهر أنه ناشئ لأن في خطأ في عرفات عليه الصلاة من لم يجد زارة في السراويل ومن لم يجد عليه نفسه الطيب ولم يقل بقطعهما هنا. وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر في المدينة وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فهذا يدل على نسخ القطع في الطيب. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار من السراويلات عند فقد الإزار ولم يرد قطعه قطع السراويل حتى تكون إزارا. قالوا فكذا خفين كذا خفان ينبغي ألا يقطعا قياسا على السراويل. وأيد بعضهم هذا قال إن قطع فيه نوع إفساد ونوع إفساد المال وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك. فهذا ما يؤيد النسخ. هذا ما قال هذه الجماعة مذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة وذهب إلى جماعة من العلم سار أبو شيخ الإسلام ابن تيمية في الجماعة وهو أظهر إن شاء الله أن حديث ابن عباس ناسخ أو بين للجواب إما ناسخ كما هو أحد القولين أو بين لأن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل للاستحباب لأنه ذكره سارة وأهمل أخرى فدل على أنه غير واجب بالقطع بل مستحب. وهذا قول جيد أنه غير واجب بل إما مستحب وإما منسوخ. الله أعلم. نعم.
الإحرام بالحج والعمرة هل هو مشترط عند
من الأفضل أن إذا كان ساق الهدي يحرم بحج العمرة هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما ساق الهدي فالأفضل العمرة يحرم بالعمرة وحده. نعم. وإذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي في أثناء الطريق إذا خلع الحج هذا السنة هذا الأفضل. تقدم هذا الذي لا بد من الإحرام. نعم.
الليلة التي حج الترمذي.
نعم. ما أذكره الآن لكن أحفظ أنه في ضعف لكن لا أذكره أسبق الله أقول لا أذكره الآن سننبه عليه غدا إن شاء
الله. هل يلبي أحدهم ثم
نعم
أقول يلبي أحدهم ثم يرد المجموع خلفه؟
نعم.
في التلبية هل من صفاتها أن يلبي أحدهم ثم يرد المجموع
البصرة؟ لا يلبي نفسه يلبي نفسه. نعم.
طيب فكيف
نعم
بالإحرام
لا ما يصح لك ما يطيب
والسلام
نعم
إذا كان للتعليم للعام فترة قليلة
نعم
يلبهم يلبوا بعدهم للتعليم
إجال تبعوا استبعوا إجال لهم استبعوا قولوا مهما نقول علموا قولوا مهما نقول هذا التعليم. نعم.
كان الذي على بدنه
نعم
كان الذي على بدنه على إحرام هل يغسل؟
والله يحكي مثل أمر الله يحكي جبه يغسله بعض الأمر أيضا لا خلوق عن جبة لما أحرم جبة يا خلوق. نعم.
إذا كان في رأسه
متوضع
للصلاة ومسح
رأسه الله يعفى عنه ما يعفى
عنه
ثم
أنا
أعتمد
وطيبت
الصلاة عليك شيء لا أعتمد لا دعوه لا طيب الإحرام. نعم.
طيب إذا كان بفور كيف الله
خير ولا بقول لا طيب
إذا كان بفور كيف الله طيب كيف
نعم
كان
بفور طيب قبل أن تلبس الحرام طيب وأنت على
الناس
يعني. الأول ولا طيب غير البخور ما طيب أنواع كثيرة لما كان طيب بالمسك عليه نعم طيب. نعم لا مستحب فقط لو أحرم بدون وضوء بدون غسل ما مستحب فقط. نعم نعم
السعي
أفضل على طهارة أفضل ولا مو بهم شر الطهارة الطهارة في الطواف فقط. أما السعي لا يشترط، لكن إذا طاف على طهارة يكون أحسن وأفضل. نعم. الجمهور يرى أن يصلي ركعتين سنة ركعتين، يعني يصلى وأحرم، ولكن ليس بصريح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتاني آت فأصلي هذا المضارع والمضارع بالحجة. فالجمهور قال هذه سنة مستقبة، وقال آخر ما أصلي يعني فريضة، صلاة فريضة. فلا مخيار واحد، ولكن إذا توضأ يسحب من الصلاة ركعتين، يعني سنة الوضوء. نعم جزء الصلاة.
نعم.
إذا كان في سن عالية
يعني إذا
توضأ
صلاة، ولكن
في هذا المكان نوى بالصلاة. أحسن إذا صلى توضأ صلاة كذي. يجمع بين الرجلين. سنة الوضوء سنة الحارة عند
الجمهور. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقفلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
ما بعد، هذه الحديث الثمانية كلها لها تعلق بالحرم والإحرام، وهو داخل في قوله باب الإحرام وما يتعلق به، فإن له تعلق، فإن هذه بعضها يتعلق بالإحرام وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول من هذه الثمانية حديث أبي قتادة، ثاني حديث الصعب بن جثامة الليث، وأبو قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري المشهور. فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال من غير نية المحرم، فصاده لنفسه لم يقصد صيده للمحرم فإنه يأكل منه محرم، إذا كان محرم لم يشارك في ذلك لا بأمر ولا بإشارة. ولهذا في حديث أبي قتادة أن أبا قتادة لما صاد الحمار الوحشي وجاء به توقف بعض الصحابة في ذلك، وقفوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل محمد أمره بشيء أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما قم فكلوا. في قصة الحمار أن أبا قتادة ذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا شد عليه، فطلب منه أن يناول سوطه فلم يناوله، فنزل وأخذ سوطه شد عليه حتى عقره، وجاء به فتوقفوا، استثنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه لا حرج عليه، هذا يدل على أن الصيد الذي يصيده الحلال لا بأس به للمحرم، إنما حرم عليه الاصطياد. قوله جل وعلا صيد البر صيد مصدر، ليس مراد الصيد الحيوان، فالمراد فيه الاصطياد. حرم عليه صيد البر يعني الاصطياد فيه والعمل ما دام حرما ولو كانوا في خارج الحرم حتى يحلوا من إحرامهم. فإذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لأمرين، لإحرامهم وللحرم جميعا، وإذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للإحرام فقط. فالصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم، إذا دخل المحرم الحرم حرم عليه الصيد من جهة الأمرين، لإحرامه ولكونه في داخل الحرم. أما ما صاده الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث أبي قتادة صريح في ذلك، وجاء في معنى حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم أيضا، فإنه جاء إلى يصيد فأكل منه لأنه صاد له. أما ما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أكله، وإذا كان صاده المحرم هو عند العلم في حكميته لا يحل له ولا لغيره.
حتى الصائد إذا كان حلالا إذا صاده للمحرم
يحل، لكن إذا صاده المحرم نفسه أصاده المحرم يحرم حكم ميتة لأن ليس أهلا لصيده ولا كاته، بخلاف ما صاده الحلال فإنه ولو صاده ولو نواه المحرم ليس بحرام على الحلال، فالحل للحرام للحلال حرام على المحرم. ويدل على هذا حديث الصعب، فإنه أهدى للنبي حمارا وحشيا وفي لفظ بعض حمار فرده عليه وقال إن حرم، فحمل هذا على أحد أمرين، وهما أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا، فلهذا رده النبي لأنه لا يحل المحرم يتولى صيد الحلال صيد وهو محرم الحي. وإن كان أهدى جزءا كما في الرواية الأخرى عجز حمار عرض حمار فهو لأنه نواه له، وذكر الشارع في رواية أحمد وابن ماجه أن قال أن صعب فسدته له، فإذا ثبت هذا فرط رده لأنه صيد له أو لأنه أهدى حمارا كاملا حيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يقصد له به المحرم فإنه حل، كما في رواية جابر عند أهل السنن صيد المدينة حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وهو لا بأس بإسناده، وهو ذلك يقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله وما جاء في معناه. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور، منها أن يكون صادا، ومنها أن يكون أشار فيه أو أمر به، ومنها أن يكون صيدا لأجله. فإذا كان ما صاده ولا شارك فيه ولا صيدا لأجله فنحرم عليه، وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم شملها. وفيه أيضا من الفوائد تطيب نفس من ردت عليه هدية يبين له السبب، فإن الرسول لما رأى ما في وجهه من التغير لما ردت هديته قال إنا لما رده عليك يروى نردها ونردها ولا بأس، نردها بالإتباع للظن نرده عليك بالإتباع ورد وفتح الأصل المشدد إذا جزم يفتح لم يصح لم يحل لم يرد إلا أن حرم، يعني إلا لأن حرم، بين أسباب الرد وأنه إنما رد من أجل هذه العلة لا كراهة لهديتك ولا عن شيء في نفسنا عليك، إنما رد الله لأجل هذا لأن حرم والحرم لا يصيد ولا يأكل ما أصيد له، فيعني فطب نفسا. وهكذا إذا رد موظف الهدية على أحد يقول ردناها عليه لأن ما يصل لها الهدية لأن هذه تثمن رشوة، يردها القاضي أو ردها الموظف وما أشبه ذلك ممن يخشى على نفسه يبين ويقول إن ردت عليك لكذا وكذا حتى يعلم المهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين لأنها حرام هدية أخذت بكسب قبيح كالربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويكون هذا فيه مصالح. أولا طيب تطيب نفس المهدي إذا كان السبب
لا محذور فيه في نفسه، ولكنه لا يصلح للمهدي بل المهدى اليه. وثانيا يكون في انكار منكر اذا كان المهدي اهدى شيئا يستحق ان ينكر عليه كالرشوه واهداء المقصوب واهداء الخنزير واهداء اشياء ما يصلح اهداؤها للمسلم، ويبين له اسباب الرد وينكر عليه ما خفي عليه من نكره هذا العمل. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في ما يباح في الحرم والحلال، في الحرم والحرام وحلال الحرام من الدواب، وخمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق يعني مؤذيان، والفاسق ما خرج عن طبع غيره يقال فاسق لأنه خرج عن طبع غيره من الدواب غير مؤذية، كما يقال العاصي فاسق لأنه خرج عن طبيعة المؤمنين، خرج عن الطريقة المتبعة شرعا. هذه الدواب فيها فسق، فيها خروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة، العقرب والغراب والحذاء والفأرة وكلب العقور، رواية أخرى والحية عند مسلم، رواية صفية بن عمر والحية، جاءت رواية أخرى للحية في بعضها السمع العادي. المقصود ان هذه واشباه ما يؤذي يباح للمحرم، يباح للمحرم قتلها، ويباح ايضا في الحرم قتلها حتى في بيوت الحرم. وظاهر العموم انها لا تحترم حتى في البيوت، انها النبي عن قتل جنها في البيوت، فاما يكون منسوخا واما يكون هذا بغير مكه، اما مكه فاباح النبي قتلها في الحل والحرم عليه الصلاه والسلام لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم. وأذى هذه الحيوانات معروف أذاها، معروف العقرب حية معروف أذاهما، والغراب معروف أذاه على الدواب والدروع، والحذاء كذلك، وكما أقول معروف أذاه، والفأرة أذاها معروف في البيوت، السبع والعادي معروف من الذئب والنمر وأشبه ذلك. والحديث الرابع حديث كعب بن عجرة جاء في بعض الروايات غراب الأبقع، وليس المخصص والله، ولم أنه جاء للبيان للتنويع، فإن الغراب معروف عند الإطلاق أسود في الغالب، قد يكون أبقع في بعض الأحيان لكن قليل، الغالب عليه المعروف هو السواد. واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع، قالوا انه هناك غراب صغير له منقار احمر لله امر يكون بالزروع ولا يؤذي، هذا محل نظر، لكن لا يؤذي، وان طبيعته غير طبيعه الغراب المعروف، وقد يخرج عن هذا اذا علف لا يؤذي الدواب ولا الزروع، فان الغراب من طبيعته يؤذي الدواب اذا كان فيها دبره يقع عليها وينقر الدبره حتى يحييها ويسبب شرها، وقد يموت البعير بذلك، ويأخذ السنابل يقطعها ويطير بها تؤذي، وأكثر ما يؤذي في الدواب في البادية.
خصوص الأبقع،
نعم
الأبقع يعني ما في بقع،
الأبقع في بقعة على بقعة بيضاء أو خارجة سواد، يعني هذا قليل في الغلبان كما في البلاغنا قليل نادر، ولعل حزام يعرف هذا، تعرف غلاب الأبقع أبقى يا حزام؟ قلت رأيت شيئا أبقع. أنا
أبقع من أجلهم أجاهة
أغراب من أبقع. لكن أبقى ماذا رأيته؟
ماذا رأيته؟
من النوادر، من النوادر.
أحسن الله أمر في
ريشة
بيض.
ها؟ في شجر
ريشة بيض.
لا ما شيء؟
لا.
ما رأيت شيء؟
ما في ريشة في جناحي.
شقني؟
بيض
في جناحي ولا في
جناحي؟
لا يكون نوع بقعة. نعم.
قليل؟
رأيكم
في
سبع؟
قليل قليل.
سبع؟ ولا
في
نعم.
اليمن؟
اليمن.
السودان
فيه. نعم.
في السودان.
يوجد هذا؟
نعم.
نعم.
النوعين موجود.
نعم.
السودان زي العرب الأبقع.
نعم.
أقول التخصيص بالأبقع.
والله إن التعريف، والله ليس بالتخصيص، لأن غير الروايات الصحيحة ليس فيها ذكر في الأبقع. نعم. وهو نادر أيضا بالنسبة إلى جزيرة نادر فيما بلغنا.
أقول السلام عليكم. يصيبه معصيته له، يعني مثلا انا محرم صاف لواحد دون نيته.
اي ما لا تعرف لا تعرف خلاه يهودي
يحرم عليك؟
نعم يحرم عليك. نعم
ليه انا ما مرضى؟
لانه نواك به سدا للباب.
طيب قتلت يمكن نواله
او سدا للباب، سدا للباب قصدي حلال المحرمين الصيد.
طيب قتلت تحت الله امرك لما صيده يمكن نواه لهؤلاء اذا امرهم ان ذلك يقتلوه.
ما نواه ما نواه ما لا يحمل شيء ما بلغنا. نعم
هذا تخالف ما قتله لهذا الحمار المحرم ما له نية في إطعام أصحاب الغنم؟
ما له شيء، ما له شيء. وقد يكون له نية سابقة ثم نسخت وأن يصيد البري على ما لم يصيد وصل لكم، قد يكون على ثم هو جاءكم بالمنع احتمل، فلو قدر أنه له نية فقد جاءت السنة بما يدل على أن هذا قد منع منه ونسخ. نعم
من الأجاز إذا الغاب يقول الصيد عنه في التدريب
نعم
يصعد للصيد من يجي
الصيد عنه. نعم الغاب
من
ذاك
من يجي الصيد
والتدريب يصعد له غير الصيد. نبه هذا من
خوفه.
نعم
نعم
حديث عباس تدريبه. نعم كذلك حديث عباس من يحتجمه محرم جاء في معنى حديث عبد الله بن بحيرة احتجم أيضا هو محرم عليه الصلاة والسلام وصل رأسه، ودل على أنه لا بأس باحتجام المحرم، وأن الحرام لا يمنع الحجامة في أي مكان سواء في الرأس أو في غيره إذا دعت الحاجة إلى ذلك. واختلف العلماء إذا كانت الحجامة في الرأس فإنها تحتاج إلى أخذ بعض الشعر، فهل عليه فدية كما في حديث كعب بن عجرة أم يعفى عنها لأن شيء يسير؟ على قولين العلماء لأنه ينقل عنه أنه فدى عليه الصلاة والسلام، فقالوا لأنه شيء يسير يعفى عنه ولا يكون في فدية بخلاف كعب فإنه حلق رأسه كله، فلهذا أمره النبي فدية. ولعل هذا القول أولى لأن النبي لو فدى لبين، فيكون مما عفي عنه حجم فأخذ الشيء يسير من الرأس الحجامة لعله ما يعفى عنه بحاجة وليس بحلق الرأس كله، وإن فدى احتياطا فهو من الخلاف فحسن. أما حجم كعب فهو يدل على أن حلق الرأس الحاجة جائز، كان محرم وأصابه أذى في رأسه ومن دوائه حلق الرأس فلا بأس أن يحلقه كما جرى لكعب لما كان تولي كوام رأسه، كان قد أصيب بمرض في رأسه اشتد معها وجود الدواب قمل، فأمره أن يحلق رأسه وأمره بالكفارة، خيره بين ثلاث أشياء من ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. هكذا جاءت الأحاديث بالتخيير، قال أو سك شاة أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين صاع بجوة من التمر، هذا هو هذه هي الكفارة التي يحتاج الإنسان إلى حق الرأس بالأذى. وأما هذه الرواية تجد شاة جاءت بعض الروايات، فإما أنهم تصرف الرواة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا له أولا لكن يستره أفضل، فإن بعيد يكون من صرف الرواة، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال له أمر آخر، قال له انسك كذا وانسك كذا، وقال إذا كنت تجد شاة فهي أولى، محتمل هذا. والحال بكل حال فهو مخير لأن الرواية الصريحة كافية بهذا، وإذا قدم الشاة ولا سيما عند الحاجة إليها كانت أفضل، إذا قدمها عند وجود الفقراء والمحتاجين كان أفضل. أما في اليوم يعني الأوقات اليوم التي كثر فيها الهدايا والحجاج فقد يكون صومه الثلاثة أيام أنسب لقلة الحاجة إلى الشاة والصدقة لقلة الفقراء في مواسم الحج بالنسبة إلى اللحوم، وإن أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر أو رز أو غيره كفى ذلك. والحديث السادس حديث أبي هريرة في مكة أن فتح رسول مكة حبس عنها الفيل، فإن أفرح الحبشي غزاها مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فحبس الله عنها الفيل وأنزل بهم العذاب المعروف وردهم إلى بلادهم خاسئين، وأرسلهم طير أبا فيل ترميهم بحيرات النسجية كما نص عليه القرآن الكريم، وحبس الفيل فرجعوا إلى بلادهم وأصابهم مرض عظيم ووباء شديد بسبب مرموم من الحجارة، وكان هذا تمهيدا وإرهاصا لبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا بلد يكون فيه خبر عظيم وحدث جليل وهو وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام. استحم الله مكة ذاك الوقت وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين، وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم عام فيه في الحديث المشهور. لكن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين وفتح فأخذوها عنوة، وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة، ودخل المسلمون بعشرة آلاف مقاتل، وقاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأزل الله به الشرك وكسر الأصنام ونشر دعوة التوحيد، ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. وقال في حديثه إن الله جل وعلا لم يحلها لأحد قبل، فإنما حلها لساعة من نهار في ذات بشرائه، وقد عادت حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغاية. وقال في رواية حديث أيضا فإن أحد استحل احتج بقتال الرسول فليقولوا له إن الله أذن الرسول ولم يأذن له، فالرسول أذن له ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر، ثم عادت حرمتها كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيها وقتل صيدها وغير ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من قتل لم قتيل فهو بخير نظرين، وبين أنه لا يعظم شوكها ولا يختلى خلاها ولا يكفر صيدها، كل هذا من خصائصها، لا يختلى شوكها لا يقص يحش، لا يختلى خلاها من حشيشها الأخضر، ولا يعظم شجرها ولا يكفر صيدها، كل هذا من مما يتعلق بالحرم أن له حرمة. وكذلك لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمعرف، هذه أمور تختص بالحرم ومزايا الحرم، فالحرم له شأن وله خصائص، منها تحريم صيده وعدم تنفيذه، منها أنه لا يختلى خلاه ولا يضرب شوكه بل يترك، وهذا فيه مصالح كبيرة للحجاج إذا جاءوا بإذلهم، وهكذا العمار يرعون ويستفيدون ويأمن الحيوان فيه من أنواع السجود، واللقطة كذلك تبقى حتى يجدها ربها فلا تضيع عليه، ومن أخذها فليعرفها أبدا الآباد حتى يجدها ربها ولا يحل له أن يتملكها. أما في البلدان الأخرى فإنه يملكها إذا مضى عليها سنة، يعرفها سنة ملكها إذا لم تعرف. أما مكة وهكذا المدينة، إن الرسول حرمها كما حرم مكة، فإن لقطتها لا تحل، بل يجب أن يعرفها دائما أو يسلمها لمن خص بذلك من محاكم أو اللجان أو الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها. والقتيل صاحبه له أهله لهم خيار بين القتل وبين الدية، وأمر ذلك هو العفو كما هو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، لو الآخر نجعله بيوتنا وقبورنا في السقوف البيوت في القبور فوق تحت التراب لقلة اللبن عندهم وضعوا في أرضهم وعدم تحملها، فقال إنه إلا الإذخر، فدل ذلك على حل الإذخر وهو نبت طيب الرائحة. قال أهل العلم أيضا يباح في ذلك ما زرعه الآدمي، هذا محل وثاب، ما زرعه الآدمي من الزروع وغرسه من الأشجار فهو له، لأنه ملك هو الذي أوجده في الحرم. وهكذا الثمار توجد في الحرم تؤكل، ثمار السدر وأشباه ما يكون ثمرة تؤكل كالكباب وأشباه ذلك. حديث عبد الله بن زيد مثل حديث أبي هريرة يدل على تحريم المدينة، وأن الله سبحانه حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا في صائها ومدها ببركة كما دعا الرسول إبراهيم من أهل مكة ببركة في طعامهم وشرابهم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى المدينة بذلك برواية بمثلين، دعا لهم بالمضاعفة في المدينة، ونرجو أن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من بركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية في القليل، وأنه يظهر في ما هناك من بركة كثيرة، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى أو الإخلاص. حديث علي بن الثامن يدل على أن حرمها محدد بعين وثوب، عين من جهة الجنوب جهة الميقات، وثوب جبيل ذكروا أنه ليس بالكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر، وهي برينه في برين، هذه مسافة الحرم، وهو حرم مثل ما حرم حرم مكة، لا يقتلى خلاه ولا يغض شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر، إلا أن جاء في كثير من الروايات استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من الخشب لحاجة مزارعهم وآبارهم، كما احتاج أهل مكة للخب، هم يحتاجون لما يحتاجون إليه من أخشاب الآبار والمحال وأشباه ذلك. جاء في روايات عديدة ما يدل على استثناء ذلك من حرم المدينة. والله أعلم. سمع
جنة البيوت في مكة الآن يستثنى وفي غيرها ما يستثنى،
ظاهر الحديث لأن النبي قال في آخر حياته فلم يستثن شيئا من هذه الأمور في مكة. وحديث الاستثناء جاء في حديث ابن خطاب وغيره وابي ذبابه في المدينه.
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفه الحج ودخول مكه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفه فولدت اسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستكثري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة. فتح القاف حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
رقي رقي إليه رضي رقيا ورقيا صعدا ترتقى وترقى والمرقات ويكسر الدرجة ورقى عليه سلاما ترقية رفعا والرقية بالضم العودة جمعه رقى ورقاه رقيا ورقيا ورقيا ورقية فهو رقى نفث في عودته ومرقيا الهم حرفا.
ماذا من القاعدة؟ ماذا صحيح؟ نعم نعم. الشيخ ربطها من غير تأمل أو كان الشيخ ربطها من غير مراجعة تأمل.
رقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلة، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة، ولم يسبح بينهما شيئا بأذان حتى وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخجر، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. وعن حزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الباب في إثبات الحج ودخول مكة، أراد المؤلف بهذا بيان ما ورد من الأحاديث في إثبات حجه عليه الصلاة والسلام وإثبات دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديثه حديث عظيم وهو مطول لم يرى في الأنساك مثله، فقد عني بحجته عليه الصلاة والسلام واجتهد في نقلها إلى الناس والله عنه ورحمه، وهو منسك مستقل، حديثه هذا منسك مستقل، والمؤلف اختصر وذكر الخلاصة، فهو حديث جليل وعظيم استوفى غالب أعمال الحج. يقول رضي الله عنه: انهم خرجوا معنا من مكة من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى في المدينة 9 سنوات لم يحج، فلما كانت 10 فجهز للحج وأعلن ذلك للناس كما في حديث جابر الذي اختصره المؤلف، وقدم المدينة بشر كثير كلهم إذا يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فخرج لخمس بقين من القعدة متوجها إلى مكة عليه الصلاة والسلام، خرج معه بشر كثير ونزل في وادي العقيق في الحليفة، وقام بذلك يوم السبت وليلة الأحد، ثم صلى الظهر يوم الأحد وأحرم وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام، وكان إحرامه بعد صلاة الظهر فريضة، وجاء في الصحيح من حديث عمر أن النبي قال: إن جبريل أتاني فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وصلى هنا وادي العقيق وركب دابته وأهل عليه الصلاة والسلام، وذهب الجمهور إلى أنه يسحب أن يصلي المحرم قبل أن يلبي تأسا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى ثم ركب، فإن وافق صلاة فريضة صلى الفريضة وركب بعدها ولبى، فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين ثم كانت التلبية بعدها أخذ من إطلاق الأحاديث صلى وركب صلى وأحرم من عموم الحديث إن جبريئتان فقد صلي في هذا الوادي المبارك عمرة من الحجة. والجمهور أخذوا بهذا وبعض أهل العلم توقف في سنيتها لعدم النص عليها والأمر في هذا واسع. وإذا أخذ بقول الجمهور فلا بأس. وإذا توضأ وصلى ركعتين الوضوء سنة الوضوء جمع بين المصلحتين بين سنة الوضوء وبين رأي الجمهور في هذا أن تكون أن يكون إحرامه بعد صلاة. والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب كما رواه جابر وغيره, هذا هو الصواب, ورواه ابن عمر وابن عباس وآخرون. أما رواية ابن عباس التي رواها قصيف لأنه لبى وهو في الأرض بعدما صلى ركعتين فسمعه قوم ثم ركب فلبى ثم لما كان البيداء لبى هو حديث ضعيف. والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب دابة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه لبى على البيداء, وهذا أيضا مما رواه جابر وخفي عليه ما رواه ابن عمر وابن عباس وغيرهما, لبى حين ركب الدابة ولبى حين على البيداء فلا منافاة. وكل أخبر بما حفظ, فجابر أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجة, ولكن فاته ما رواه ابن عمر في الصحيحين وما رواه غيره لأنه لبى لما ركب عند المسجد ولا منافاة. ومن حفظ شيئا زيادة على غيره قدم وكرر ذلك على بيدا ليعلم الناس, الناس كثيرين الناس كثيرون فكرر ليعلم الناس ويسمع الناس خلفيته عليه الصلاة والسلام فيتأسوا عليه الصلاة والسلام. وكان قد ساق الهدي, ساق معه 63 من المدينة من الإبل, وأحضر علي رضي الله عنه معه إبلا كثيرا من اليمن 33 من الإبل, فكان الجميع 100. وأشرك النبي عليه في هديه كما جاء في الحديث صحيح, وأحرم بالحج وعمره جميعا لأنه ساق الهدي فقرن بينهما كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس وجماعة من الصحابة بينوا أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام. فخفي هذا على بعض الناس على عائشة وعلى جابر وظنوا أنه حرم الحج مفردا. وولدت أسماء بنت أميس زوجة الصديق رضي الله عنها في الحليفة في الميقات, فأمرها أن تستثر حتى تحفظ بقطن ونحوه من جهة الدم وتلبي مع الناس تحرم مع الناس تغتسل. فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام, المرأة تلبي وتحرم وإن كانت في حيض أو نفاس لا يمنع ذلك. وهكذا عائشة في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة وقد أحرمت بالعمرة أمرها النبي أن تغتسل وتلبي بالحج وتكون قارنة. وكانت أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق الذي قتل في أيام الفتنة بعد مقتل عثمان. المقصود أنها أن محمد ولد عام حديث الوداع, محمد بن الصديق, وأحرمت أسماء بنت عميس مع الناس رضي الله عنها وأرضاها. فدل ذلك على ما تقدم من قول الحائض والنفساء لا حرج في إحرامهما ولا بأس, لكن لا تطوفان حتى تطهرا كما معلوم كما قال النبي لعائشة. وهكذا أسماء جاء في رواية الحديث الصحيح أنه قال لها ما قال عائشة. ثم لبى تلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك, قال جابر أهل بالتوحيد لأن تلبية فيها البراءة من الشرك, لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد يعني أهل بالإخلاص لله وإرضاه سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات. وهذه التلبية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وذلك جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم ملبى بهذه التلبية عليه الصلاة والسلام, يعني بعدما قال لبيك عمرة وحجة اشتغل بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، معنى التلبية الإقامة واللبث على الشيء المطلوب، لبيك اللهم لبيك أنا مقيم على طاعتك واتباع شرعك إقامة بعد إقامة، فلبه المكان إذا أقام به، فالمعنى أنا مقيم ومجيب دعوتك إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، يعني يعيد ربه أنه يستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لفظ التلبية مثنى والمراد الجمع، المراد الكثرة، المراد أنه يستمر أبدا على طاعته واتباع أمره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا شريك لك هذا عام، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ولا شريك لك سبحانه وتعالى، هذه كلمة لا شريك لك كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد في الذات والصفات والعبادة، فلا شريك له في ذاته بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى مدبر الأمور، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا شريك له في العبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، جملة مستقلة يعترف بها المهبي يؤمن بها، صواب الرواية كسر الهمزة، جملة مستقلة. إن الحمد والنعمة لك والملك، يخاطب ربه لا شريك له، فله الحمد الكامل والثناء الكامل، وهو مستحق الحمد لأسمائه وصفاته ولعظيم حقه ولذاته ولإحسانه، فهو محمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. والنعمة كذلك، فهو النعمة لأن جميع ما بالعباد من فضله ومنكم النعمة من الله، فهو المنعم والمحسن جل وعلا، فله الثناء كامل، وهو المنعم على الكمال والتمام، فهو المنعم على عباده المحسن إليهم، وجميع النعم التي تصل إليهم كلها منه سبحانه في أنفسهم وفي غيرهم، وله الملك الكامل لا شريك له فيه، المالك لكل شيء والقاهر فوق عباده، وجميع خلائق مغفورون مربوبون ليس لهم تصرف في شيء، بل هو الواحد الأحد المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه التلبية العظيمة يسرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر، من رجل وامرأة وصغير وكبير، كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يلبون بأشياء ويقرهم عليها عليه الصلاة والسلام، ولازم تلبيته عليه الصلاة والسلام، فإذا لبى الإنسان بأشياء صحيحة فلا بأس، مثل ما لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، مثل ما قال ابن عمر لبيك وسعديك ذكروا كلك في يديك والرضا إليك والعمل، كله كلام صحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، هذا وأشباهه كله طيب ولا بأس به، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، نجومها والإكثار منها أفضل، لأنها تلبية صلى الله عليه وسلم التي لزمها، ولأنها ثابتة الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها، فهي ثابتة عنها عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام وفي عمره، فالأولى لزومها والإكثار منها، وإذا لبى بغيرها إما في بعض الأحيان إما هو معروف إما لبى به السلف وإما له معنى صحيح فلا بأس. ثم مشى صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه يلبي ويذكر ربه عز وجل، يعلم الناس ويرشد الناس لما يحتاجون اليه عليه الصلاه والسلام، حتى وصل الى مكه فسلم الركن، فنزل بطوى كما جاء في حديث عمر، نزل بطوى ومات بها واغتسل بها ثم دخل مكه صباحا عليه الصلاه والسلام، يدل على استحباب النزول بطوى او غيرها حتى يستريح بعد تعب حتى يغتسل، وهذا مما ذهب على جاد ورواه ابن عمر، فيستحب ان يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل لينشط العمل ويزول عنه آثار الغبار والتعب، ثم يدخل مكة فيبدأ بالطواف، وإن دخلها رأسا ولم يغتسل فلا حرج، سنة. فاستلم الركن أول شيء، وترك هنا ما يتعلق بالمسجد، والسنة في المسجد مثل ما تفعل المساجد الأخرى، وقد رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مثل بقية المساجد، هذا معروف في المساجد. ولا يزال في التلبية حتى يستلم الركن. وأما ما يروى أنه لما رأى البيت رفع يديه وكبر فهو ضعيف، لم يثبت عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ما رآه ابن جريج وغيره فهو لم يثبت في هذا الباب، وإنما ذكر جابر أن استمر حتى شرع في الطواف. فاستلم الركن أول شيء، يعني الحجر الأسود، كبر عليه الصلاة والسلام وطاف وقبله وطاف سبعة أشواط، هذا هو السنة، يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف سبعة أشواط، يجعل البيت عن يساره ويكمل السبعة الأشواط. قال: فرمل الثلاثة الأول، ثم فيها يعني يخب يعجل في الول، يخب فيها خبا مع تقارب الخطى، ثم يمشي مشيا في الأربعة الأخيرة، هذا في وقت طواف القدوم خاصة، فعل هذا في حجة الوداع، وفعله أيضا في عمرته لما اعتمر من الجرانة عام الفتح عام حنين. هذا هو السنة في طواف القدوم، أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، وهذا للرجال خاصة عند أهل العلم، لأن النساء عورات، ولم ينقل أنهن خبن ولا أمن بذلك. هذه من سنن المتصلة بالرجال في الطواف، ومثلا السعي بين العالمين يخب بين العالمين كما يأتي. ومشى أربعة، واستلم الركن اليماني أيضا عليه الصلاة والسلام في طوافه، هذا هو السنة، يخب ثلاثا بطواف القدوم ويمشي أربعة، فاستلم الركن اليماني وبسم الله والله أكبر كما جاء في الروايات الأخرى عند استلم الركن اليماني، فإذا لم يتيسر ذلك لم يزاحم ولم يشد إليه، لأنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم زاحم ولا أشار. ثم يقول بين الركنين كما في الروايات الأخرى حديث عبد الله بن السائب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين. فإذا وازن الحجر الأسود استلمه وقبل أن يتيسر، فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أطوفته، في طاف بعض أطوفته راكبا، وكل ما حاذاه أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة، إن قدر وتيسر له ذلك استلم وكبر وقبل، وإن لم يتيسر فعل المستطاع، استلمه بيده تقبل طرفه، قبل يده، أو استلمه بعصا وقبل طرفها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ومضى، ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي، بل يمضي في الطريق حتى يكمل الأشواط من دون مزاحمة، أخذ من أدلة الشرعية التي فيها التحريم من إيذاء المسلمين وإدخال السوء عليهم، بل يطوف طوافا ليس فيه إيذاء لأحد حسب طاقته وإن كان، وليس فيه ذكر متعين ولا دعاء متعين، بل يذكر الله ما تيسر ويدعو الله ما تيسر في طوافه، ويقول في كل شوط في آخره: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر الله في بقية الطواف ويدعو بما تيسر من الدعوات والأذكار. وبعدما طاف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند المقام، استقبل المقام ركعتين قبل المقام، وقرأ فيهما سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، كما في بعض روايات جابر هذا وفي رواية غيره، وهما سورة الإخلاص سورة التوحيد، يقرأ بهما في ركعتي الطواف، وقد شرعت قراءتهما أيضا في سنة الفجر وسنة المغرب هاتان السورتان، لما فيهما من توحيد الله والإخلاص له والشهادة له بالوحدانية واستغراق العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا خرج استلم الركن، مر على الركن واستلمه، يستحب ذلك قبل أن يخرج إلى الصفا، يستحب لمن طاف طواف القدوم حج أو العمرة أن يمر على الركن بعد ذلك فيستلمه إذا تيسر، أما كما كان زحام فلا حاجة إلى ذلك. ثم خرج إلى الصفا
فبدأ بالصفاء قال أبدأ ما بدأ الله به فصعدها وكبر فوحد الله وكبره وفي لفظ آخر وحمده سبحانه وتعالى وفي لفظ آخر رفع يديه كما روى أبو هريرة وغيره رفع يديه في الصفا والمروة رواه مسلم الصحيح. هذه سنن توحيده وتكبيره وتحميده على الصفا ورفع اليدين وانشغال القبلة كل هذا ثابت في الأحاديث وإن كان جائر ترك بعضه حديث جابر يكمل في الأحاديث الأخرى. السنة على الصفا أن يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه في ذلك ويكرر الدعاء والذكر 3 مرات كما ذكر جابر. ثم ينزل ماشيا ذاكر ربه جل وعلا حتى يأتي قطع الوادي فيسرع ويخب من العلمين المعروفين وهذا لرجال كما تقدم أيضا. فإذا صعد من الوادي مشى حتى يصل إلى مروة ويشتغل في هذا بالذكر بذكر الله ودعاء سبحانه وتعالى في هذا الطريق بين الصفا والمروة. فإذا صعد على المروة فعل مثل ما فعل على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه وحمد الله وكبره ووحده وكرر الذكر والدعاء 3 مرات ثم ينزل بادئا بالسعية الثانية إلى الصفا. فإن ذهابه إلى الصفا سعية ورجوعه إلى الصفا سعية ثانية وهكذا كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة حتى يكمل 7 يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وذهب بعض الناس غلطا إلى أن 14 سعية ونجعل من الصفا والمروة مروة إلى الصفا واحد هذا غلط يعني عامة أهل العلم الحق أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية وأن رجوعه سعية ثانية وهكذا. وقد يغلط بعض العامة فيسعى 14 هذا غلط فيجب التنبه لهذا وتنبيهه العامة والجاهل حتى لا يتعب التعب الكثير. فإن السعي له شأن وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. فالحاصل أنها 7 أسواق فقط الأول من الصفا والثاني من المروة إلى الصفا والثالث من الصفا إلى المروة والرابع من المروة إلى الصفا وهكذا حتى يكمل يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 7 أسواق. وبهذا تمت أركان العمرة من الإحرام والطواف والسعي وبقي واجب من واجباتها وهو الحلق والتقصير في العمرة كان عمرة. وأما إذا كان حجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا يسمى طواف القدوم وهذا هو سعي الحج وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا فلم يحل. وأمر الصحابة يحل لما طافوا وسعوا أمره يحل يقصرون ويحلون إلا من كان معه الهدي كما تقدم في حديث عائشة. وأما هو ومن كان ساق الهدي فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يلبي بحجه مع عمرته ويبقى قارنا. ثم بقي في مكة عليه الصلاة والسلام لأن قدمها في اليوم الرابع من الحجة في يوم الأحد وبقي يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة. ثم خرج يوم الخميس إلى منى عليه الصلاة والسلام لأن الشهر كان بالخميس. خرج يوم الثامن إلى منى ملبيا وأمر الصحابة أن يحلوا أن يلبوا بالحج من مكانهم من الأبطح فلبوا من مكانهم ولم يأمرهم بالدخول ليودعوا أو يطوفوا فالأمره يحل من مكانه. فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع إذا أراد الخروج من منى الخروج إلى منى بل يحل من مكانه أو من منزله ويكفي ولا حاجة إلى دخول مكة بل من منزله يتوجه أو من مكانه ومخيمه يتوجه إلى منى من غير حاجة إلى دخول إلى مكة وطوافه هناك بل يحل من منزله ومكانه كما فعله الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع هكذا جاءت الرواية عن عليه الصلاة والسلام في اليوم 8 والليلة 9 صلى الظهر في منى ركعتين والعصر ركعتين والمغرب 3 ركعتين وصلى الفجر بسنتها في منى. ولما طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع المسلمين وكان منهم من يلبي ومنهم من يكبر يتوجه إلى عرفات كما قال أنس.
منهم المهن ومنهم المكبر، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات، والتلبية أولى وأفضل بحق الحاج. ويتبين من هذا أن السنة الإقامة في منى اليوم الثامن وليلة التاسعة، وأن الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع إلى منى، هذا هو الأفضل، ولكن ليس بواجب عند أهل العلم. فلو أنه لم يخرج إلى منى وإنما توجه إلى عرفات رأسا صح حجه وفاتته هذه السنة، وهكذا ما يفعل بعض المطوفين، يخرج الحجاج إلى عرفات رأسا حجهم صحيح لكن فاتتهم هذه السنة، وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير والمشقة الكبيرة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولكن من تيسر له أن يأتي بناء يعني يقيم بها ذلك اليوم مع الآية التاسعة فهذا هو الموافق للسنة. فوجد القبة ربطة بنمرة، نمرة قرية معروفة أمام عرفات غربا، قرية معروفة قديمة، اختلف الناس هل هي من عرفات أم ليس من عرفات على قولين مشهورين، والأظهر والله أعلم حسب ما ذكر المحققون أنها ليست من عرفات ولكنها أمام عرفات، فبقي بها حتى زالت الشمس، فلما زالت أمر بقصره حيث له، ثم ركب عليها وأتى بطن الوادي خطب الناس وصلى به الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين. هذا يدل على أنه هذا لا حرج، ولهذا نزل النبي في القبة عليه الصلاة والسلام. ويدل الحديث أيضا على أن السنة البدار بالخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال، فإنه لما زالت الشمس نهض عليه الصلاة والسلام وركب دابته وأتى بطن وادي عرنة وغرب عرفة، فوقف هناك على دابته وذكر الناس وخطبهم عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالتوحيد وأمور الجاهلية وأشياء ما يتعلق بالمناسك، ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وخطبة طويلة أمر فيها جريد أن يستثنى الناس، يعني أن يأمرهم بالإنصات حتى يسمعوا، فوتح الله قلوب الناس وأسماعهم وسمعوا خطبة عليه الصلاة والسلام، سمعوا توجيهاته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وكان مما قال لهم في ذلك إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وهكذا دماء الجاهلية، وقال إن أول ما أضع من الربا ربا عم العباس، وأول ما أبدأ في انتهى دماء ربيعة بن الحارث، وبين للناس ما يجب فيما يتعلق بحجهم ووقوفهم بعرفات عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا لهم ما يتعلق بالنساء وأوصاهم بالنساء خيرا. خطبته معروفة ذكرها مسلم وغيره، خطبة طويلة، وذكر عليه الصلاة والسلام فيها أيضا ما يتعلق بالقرآن، وقال إني تارك فيكم ما لن تظنوا إن أحصنتم بكتاب الله، وهذا من أعظم ما فيها وأهم ما فيها، أنه أوصاهم بالقرآن الكريم وأخبرهم أنهم إن تمسكوا به لن يضلوا، والمعنى أنهم إن حادوا عنه ظلوا وهلكوا. فالواجب على أهل الإسلام يتمسكوا بالقرآن ويعضوا عليه بالنواجذ، وهكذا السنة الصحيحة فإنها أصل الثاني، فعلى أهل الإسلام يعضوا عليها بالنواجذ ويتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية الحاكم وآخرين زيادة وسنتي، لذلك فيهم ما لن تظن الصلاة كتاب الله وسنتي، وهي وإن لم تذكر في حديث رواية مسلم فهي مرادة، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بالقرآن تمسك بالسنة، فوصية بالقرآن معناه وصية بالسنة، لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول فقد أطاع الله، فالقرآن مملوء بالوصية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بها، فالوصية بالقرآن معناها وصية بالسنة وتعظيم لها، لأن السنة هي الأصل الثاني، وقد أمر بها القرآن وأرشد إليها القرآن وأوجبها القرآن، أوجبها ربنا عز وجل في كتابه العظيم. ثم رفع يديه ثم قال للناس أنتم تسألون عني
فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يستشهد ربه أنه بلغ بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد له بذلك، وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقة يشهد بذلك، فإن المسلمين مؤمنون بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. يعني نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن الله في السماء في العلو، أما أشار إلى السماء دل على أن ربه في السماء وأنه فوق العرش كما أخبر به في كتابه العظيم. وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباه من الحلولية، وأن ربنا فوق السماء فوق العرش جل وعلا. وفي جواز الإشارة إلى الله هكذا كما قال الجاهل أين الله؟ قال في السماء. هذا فيه دلالة على الرد على ما أنكر الإشارة، إذا سئلت أين ربك؟ في السماء يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، فليس في هذا محلول ولا بأس. وفيه أنه لما خطبهم صلى أمر بالأذان، فأذن المؤذن بلال ثم أقام صلى الظهر ركعتين ثم أقام صلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا لما أتى بالرواتب ولا صلى نافلة لأنه مسافر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فقط لأذان واحد وإقامتين جمع تقديم، ولم يخطب الناس خطبة الجمعة بل هذه خطبة الحج خطبة التعليم والإرشاد والتوجيه، ولم يصلي الجمعة وكان يوم الجمعة، كانت حجة الوداع في يوم الجمعة لكن ما صلى جمعة لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، صلى ظهرا وعصرا، ولهذا خطبهم قبل الأذان، ولو كان جمعة صلاة الخطبة بعد الأذان لا قبل الأذان، ولم يجهر بالقرآن، ولو كانت جمعة جهر بالقرآن من السنة الجهر بالقرآن في صلاة الجمعة، ولم يخطب خطبتين، والسنة في الجمعة خطبتان مش خطبتان، ولم يخطب في حجة الوداع إلا خطبة واحدة. كل هذا يدل على أنه صلى ظهرا وعصرا لا جمعة، هذا هو الذي عليه أهل الحق ووضحه العلماء. ومن زعم أنه صلى جمعة فقد غلط غلطا فاحشا. ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرنة توجه إلى الموقف عليه الصلاة والسلام على دابته، ووقف عند الصخرات جبل الهلال المعروف جبل الهلال جبل الهلال جبل الهلال وقال جبل الهلال، ويسميه الناس جبل الرحمة جبل الدعاء، وهو جبل معروف شمال عرفة يقف عنده الناس وعنه شرقا وجنوبا وشمالا ويستقبل القبلة، هذا هو السنة، يقف الواقف هناك ويستقبل القبلة لا الجبل بل السنة استقبال القبلة على في أي مكان كان، والقبلة أمامه غربا. فالنبي وقف عند جبل وجعل بطناقة القصوى إلى الصخرات التي هناك، وجعل حبل المشاة بين يديه، وقد نظر العلماء هذا المكان وحرر أنه جعل الجبل أمامه عن شماله مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، والصخرات أمام ناقته وهي صخرات كبيرة هناك منتثرة، والجبل عن شماله في جهة الغرب، ولم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس يذكر الله ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس، وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، بين لهم أن عرف كلها موقف، فيها أرض واسعة بحمد الله فكلها موقف. وفي هذا دلالة على أن الوقوف على الدابة أفضل لمن حج على الدابة، وأن السنة يدعو ويهتين في الدعاء ويكثر ويرفع يديه حتى تغيب الشمس، وإذا وقف على الأرض جلس على الأرض أو في الخيمة فلا حرج في ذلك والحمد لله والأمر واسع، أو وقف على السيارة فلا بأس في ذلك فالأمر في هذا واسع. من جلس في عرفات أو مشى في عرفات وهو بقصد الحج يذكر الله ويدعو، أو جلس في الخيمة أو في السيارة أو على الدابة، كل ذلك بحمد الله واسع. والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوها، بل يبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. وهذا عند الجمهور واجب، أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف نهارا. قد جاء إليه بلبن فشرب ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في عرفات، ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات حتى يجمع بين السنة. فإذا كان لا يستطيع الهدي صلى 3 أيام قبل عرفة حتى يقيه مفطرا ويحوز الفضل. فلما غابت الشمس وذهب قرصها وذهب بعض الصخرة انصرف إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام وعليه السكينة، وكان يحث الناس على السكينة ويقول له السكينة السكينة عليه الصلاة والسلام، لا ليضر بعضهم بعضا. هكذا ينبغي لأهل السيارات أن يكون السكينة السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا. حتى وصل إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام قبل حط الرحال وقبل تناول الطعام وغير ذلك. بدأ بالصلاة قبل كل شيء عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا، المغرب 3 والعشاء ركعتين مثل ما فعل في عرفات الظهر والعصر، لم يصلي بينهما شيئا. وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر. السنة في حق الحجاج أن يصلوا جمعا، سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء. وإنما قال العلماء أنها جمع تأخير، لأن الغالب أنهم لا يصلونها إلا في وقت العشاء في حالة الإبل، أما اليوم فإنهم يصلونها في وقت المغرب. كثير من الناس يصلون في وقت المغرب لسرعة السيارات. فالحاصل أنه متوصل صلى جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب وصوله إلى مزدلفة، ثم يبيت. والنبي بات بعد ذلك لما صلى رجع ونام عليه الصلاة والسلام. السنة النوم بعد الصلاة وعدم السهر والسمر حتى يقوى بذلك على أعمال يوم العيد، فإن النوم في الليل وآخر الراحة في الليل يعينه على عمل النهار من الوقوف المشعر ورمي الجمرات ونحر الهدايا إلى غير ذلك. ولا يمنع ذلك من الصلاة العادية تهجد بالليل عن صلاة الوتر، فإن جاءه لم يذكره، ولكن أدلة شرعية تدل على أن هذا باقي، وليس هناك ما يدل على أن النبي تركه عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا أذان وإقامة، وصلى سنتها كما جاء في الرواية الأخرى، صلى السنة وصلى فريضة. قال ابن مسعود أنه ما صلى قبل ميقاتها إلا يوم عرفة، صلى الفجر مبكرا يوم النحر، صلى يوم مبكرا وصلى المغرب في وقت العشاء لما جاء من عرفات، فدل ذلك على أنه بكر في الفجر ليتسع وقت الذكر عند المشعر الحرام. فإذا طلع الفجر صلى الناس مبكرين ثم وقفوا عند المشعر وفي أماكنهم، لأنه وقف عند المشعر صلى الله عليه وسلم صعد المشعر وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف كما قال في عرفات، فجمع كلها موقف يذكر الله في أي مكان منها في مزدلفة. وإذا أتى مشعر صعده ورقي عليه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كله خير. الحاصل أنها كلها موقف. ثم بعد ذلك توجه إلى منى قبل طلوع الشمس، كان الكفار لا يفيضون حتى طلوع الشمس الجاهلية، النبي خالفهم وأفاض قبل طلوع الشمس عليه لما أسفر عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. ورخص للضعفة من أهله يتقدموا بليل من مزدلفة، رخص للنساء والأولاد والضعفة يتقدموا، فدل ذلك على لا بأس أن ينصرف الشيوخ والمرضى والنساء قبل حفلة الناس في الليل في آخر الليل يقول أسماء لما غاب القمر مثل بكر. فالمقصود أنه رخص لهم أن ينصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل حضرة الناس، وإذا انصرفوا فلهم أن يرموا ولهم أن يؤجلوا فيرموا نهارا. فرمة مسلمة ليلا لما انصرفت رضي الله عنها وأرضاها كما يأتي حديثها إن شاء الله. ثم أتى المنحر لما ثم انصرف طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام لما أسفر انصرف من مزدلفة والمسلمون معه قبل أن تطلع الشمس، فلما أتى حسرا حرك قليلا، فدل على السنة تحريك الدابة قليلا أو الماشي يتحرك قليلا، لأنه موضع نزل فيه غضب على الحبشة وحبس فيلهم، فالسنة أن يحرك قليلا. فالحبشة أمرها الحبشي قد جاء بفيله ليهدم الكعبة لأسباب معروفة في التاريخ، فحبس الله فيله وسلط عليه طيرا أبابيل كما ذكره القرآن ذكره الله في كتابه العظيم، فرجع خائبا مريضا حتى مات هناك، وشتت الله شمله وجماعته ورجعوا خاسئين. وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه، اللهم صل على النبي. ثم مشى وسلك الطريق الوسطى المعروفة هناك حتى أتى جمرة العقبة، وهي جمرة لمكة، كان عندها عقبة من جبل فرماها سبع حصيات واستوطن الوادي عليه الصلاة والسلام، وجاء بيت عن يساره ومن عن يمينه وكبر مع كل حصى عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف إلى المنحر، هذه السنة أن يبدأ الحجيج برمي جمرة العقبة، ولا في صلاة العيد لا يوصل صلاة العيد بشر ولا صلاة العيد، فيبدأون برمي جمرة العقبة بعد وصولهم بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبروا مع كل حصاة ويرميها واحدة واحدة مثل حصى الخلف صغار فوق الحمص مثل دم الغنم النجاشة بالكبير، فيرمى بها الجمرة ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد، يرميها وينصرف. ثم تنحر الهدايا، النبي نحر هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر هنا، ثم ركب إلى البيت. وثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها أنه حلق أيضا قبل أن يركب إلى البيت، نحر هديه 100 من الإبل نحرها، نحر 63 وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حلق رأسه ووزعه وأعطى بعضه الطلحة أبا طلحة زوج أم سليم، ووزع الباقي بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وبعد حلقه طيبته عائشة كما يأتي، طيبته بعد إحراق بعد حله، بعدما طاف بعدما رمى وحلق طيبته عائشة، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام.
ما يلبسه غير محصور، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه، قال لا يلبس القميص، القميص معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله، قال قميص نحيط للبدن كله، وإن كان الذي يصنع الأعلى فله أسماء وهو ممنوع أيضا، وإن كان يصنع الأسفل في السراويل ممنوع أيضا، والعمائم القميص والعمامة والسراويلات سراويل جمع سراويل، والسراويل سراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد، ولا أذكر في اللغة له سروال، بس دائمة اللغة أن هذا اللباس جاء له جمع، وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات، ولا أذكر على أحد من اللغة أنه يطلق على سروال الإفراد هكذا، إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات، وما يلبس على الأسفل إليه ويلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان، فإن لم يكن له رجلان هو الإزار لابس أسفل محيطا بالبدن فهذا الإزار. فإن كان له كمال في كل شيء منكم فهذا هو السراويل، هذا هو السراويل فلا يلبسه معلم. وكذلك الكفاف والبرانس، البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب قالها البرانس، فلا يباح المحرم يلبسها. هذه خمسة: قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف، خمسة أنواع. وهذه هي أمثلة، كل ما شابها مثلها. فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك، كل ما جعل الرأس ينتصق بالرأس لا يلبس. كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس، إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من وبر أو من أي شيء، سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. كذلك السراويلات يلتحق بالقمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما يشبهها. ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة وإن كان لها رأس أو ما لها رأس، ولا الكفاف لبس الرجلين ممنوع من المحرم بحق الرجال خاصة. أما النساء فلا بأس إن لبسن القمص والسراويلات والكفاف، كل هذا بحق الرجال. النساء عورات فلهن لبس القميص والعمامة يعني الخمار، لبس الخمار الذي يليق بهن، والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لأنهن عورة مطلوب بحقهن الستر والبعد عن أسباب الفتنة. ما في يمنعنا من غير ذلك، قل ولا تلبسوا ما شيء من الزعفران والورق، يمنعنا من الورق والزعفران وانواع الطيب، هذا يشتري فيه الرجال والنساء، بعد الإحرام لا يطيبنا إلا بعد الحل، سواء كان المحرم رجلا أو امرأة، هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والقفازين ممنوع في حق الجميع. فالرجل لا يغطي وجهه محرم كما في الحديث لا يوقفت راحلته كما ياتي، قال لا تخمر راسه ولا وجهه. كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لانهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من المراه والرجل يمنع من تغطيه وجهه كما في حديث ابن عباس الاتي. ولا باس المراه ان تغطي وجهها بغير النقاب والخمار وما اشبه ذلك مما لا يخط على الوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنا الرجال سدت زنا خمارها على وجهها، فإذا عدنا كشفنا. وروى سعيد منصور بإسناد جيد عنها أنها قالت: أنها كانت تأمر النساء يستن الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا زنا من الرجال. فالنقاب والبرقع شيء والخمار شيء آخر، والقفاز شيء مخيط من صوف أو من وبر ومن قطن على قدر الكفين كما يحال البزاة الذي يحنون الطائر الفقر ونحوه لئلا يؤذي أيديهم، هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة وهي محرمة، ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بكمالها بغير ذلك. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بالإزار والرداء، فهكذا يغطي يديه بإزاره بإزائه، وهكذا لا تغطي يديها بخمارها بثوبها ولا تغطيهما بالقفازين. أما الورق والزعفران فيمنع من الجميع، وهكذا بقية الأطياب. روى البخاري في الصحيح عن ابن عمر زيادة من ذكرها المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، وهي حديث: لا تنتقل المرأة ولا تغطيها بالقفازين. هذا هو رد البخاري رحمه الله كما ذكر صاحب العمدة. هذه عائشة رضي الله عنها الرابع قال: كنت طيب رأس الإحرام قبل أن يحرم والحل قبل أن يطوف. هذا يدل على شرعية الطيب عند الإحرام، وهذا عام للجميع للرجال والنساء، وشرعية الطيب بعد الحل. أما في حال الإحرام فلا، يطيب عند الإحرام وبعد الحل، طيبته بعدما رمى الجمرة وحلق طيب عليه الصلاة والسلام ثم ركب البيت طاف، هذا هو محل الطيب عند الإحرام، لأن قد يتأخر يحتاج إلى الطيب إزالة الروائح الجارية. ثم إذا حل أيضا تطيب، لأن قد يكون هناك كلمة التشعث والريح فيكون صيفه مجالة لذلك مع الغسل والتنظف. والحديث السادس حديث عثمان بن عفان صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، حديث الصفوافي قال انه سمع انه يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ما ينكح لا يتزوج ولا ينكح لا يزوج غيره، لا يزوج بنته ولا اخته ولا عمته ولا غيره من المولياته، ولا يخطب لا يخطب المراه لان الخطبه وسيله الى النكاح فنهي عنها. هذا ابن حبان ولا يخطب عليه، ولا يتقدم الى احد يخطب بنته ولا اخته لانها وسيله الى ان يوافقه بجهل ونحوه، فلا يتقدم اليه وقت الاحرام، فلا يخطبه ولا يخطب عليه ولا يتزوج ولا يزوج، لا يتزوج ولا يزوج لان النكاح وسيله للجماع، ولا سيما عند النكاح والجماع ممنوع، وأظن يتزوج المزوج هو وسيله الى الجماع، لان الرجل اذا تزوج وفي الغالب في يشد الحاجه او الشوق الى يجامع فقد لا يصبر فيجامع وهو محرم يسد هذا الباب، والخطبه وسيله لذلك فمنعت ايضا، فبهذا شاهد لسد الذرائع والوسائل وفيها الحرام، ينبغي لولاه الامور ان يعنوا بها وان يلاحظوها حتى لا يفتحوا على الناس في طرق الحرام بل يجتهدون في سد طرق الحرام مهما امكن. قال ابن القيم رحمه الله قد جاءت الشريعه بسد الذرائع من طرق كثيره، الذرائع التي تخرج الى الحرام قوليه او فعليه من الشرك او المعاصي، وذكر في كتابه اعلان الموقعين 99 دليلا، 99 من بين ايه وحديث في سد الذرائع. نعم وسردها رحمه الله. نعم والله اعلم. نعم
عقد المحرم للمحله.
نعم
عقد المحرم للمحله
ماشي لأنه ما يعين على باطل أو ما يعين على باطل. نعم
المكتب هذا كان موجود يعني.
نعم
كان مكتب محجر
مع وقته مع وقته عجل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون شيء يعني قليل يعني على ما في المكتب يمكن تحجرون قليل. نعم مكشوف يعني قليل. نعم نعم
تلبية إظهار إظهار للنية
فيه إظهار النية وفيه إظهار الشعيرة العظيمة هذه، وفيه تحريك القلب للنظر فيها والتأمل فيها واستشهاد عظمتها وكم تدبر ما في الحجة من الخير، ويشعر الناس أن صاحبها محرم. نعم فيها مصالح. نعم نعم جاءت البحث. نعم 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 لهذا نسينا التنبيه عليه. الخفين الجمهور على انها تقطع كما قال المسعود بن عمر حتى تكون السنه خفين حتى تكون السنه كعبين كالنعال، والسنه ماذا يحرم النعال، وفي الحديث نوار جماعه وجعل الاسلام يحرم احدهم في ازال وازال ورداء ونعلين، لكن ذلك يجب عليه حين يلبس الخفين ولا باس ولا حرج، هل يقطعهما كما في حديث عمر؟ هذا قول الجمهور، وهل يقطعهما من باب حمل المطلق على مقيد، وحديث ابن عباس في رواه الشيخان من لم يجد عليه المسجد الطيب ومن لم يجد ازاره للسراويل، قال الجمهور هذا مطلق وهل ابن عمر مقيد ووجب حمله على مقيد لا بد من قطعهما، وهذه قاعده معروفه لاهل العلم معروفه لا غبار عليها. قال اخرون لا تقطع لامرين، الامر الاول ان حديث ابن عباس متاخر حديث عمر متقدم في المدينه، فالظاهر انه ناشئ لان في خطا في عرفات عليه الصلاه من لم يجد زاره من السراويل ومن لم يجد عليه نفسه الخفين ولم يقل بقطعهما هنا، وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر في المدينه، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، فهذا يدل على نسخ وقطع الخفين. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار من السراويلات عند فقد الإزار ولم يمر بقطعه قطع سراويل حتى تكون إزارا. قالوا فكذا خفين كذا خفان ينبغي ألا يقطعا قياسا على السراويل. وأيد بعضهم هذا قال إن قطع فيه نوع إفساد ونوع إسناد المال، وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك. فهذا ما يؤيد النسخ، هذا ما قال هذه الجماعة في مذهب أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة، وذهب إلى جماعة من العلم ساره شيخ الإسلام ابن تيمية في الجماعة، وهو أظهر إن شاء الله من حديث عباس ناسخ أو مبين للجواب، إما ناسخ كما هو أحد القولين أو مبين لأن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل للاستحباب، لأنه ذكره سارة وأهمل أخرى فدل على أنه غير واجب القطع بل مستحب. فهذا القول قول جيد، أنه غير واجب بل إما مستحب وإما منسوخ. الله أعلم. نعم.
الإحرام بالحج والعمرة
هذا هو الافضل، انه اذا كان ساق الهدي يحرم بحج العمره هذا هو الافضل، اما اذا كان ما ساق الهدي فالافضل العمره يعني بالعمره وحده. نعم. واذا لبى بالعمره ثم ساق الهدي في اثناء الطريق يدخل عليها الحج، هذا السنه هذا الافضل. نعم. تقدم هذا الى وجود الاحرام. نعم. نعم. ما أذكره الآن لكن أحفظ أنه في ضعف، لكن لا أذكره في ضعف أقول لا أذكره الآن سنبه عليه غدا إن شاء الله.
هل يلبي أحدهم ثم يرد؟ نعم. أقول يلبي أحدهم ثم يرد المجموع خلفه.
نعم.
في التلبية هل من صفاتها أن يلبي أحدهم ثم يرد المجموع
البصرة؟ لا لا لا، كل يلبي نفسه، كل يلبي نفسه. نعم.
طيب فكيف الإحرام؟ نعم.
لا ما يصح، لا ما يطيب.
السلام.
نعم.
إذا كان للتعليم للعام فترة
قليلة. نعم.
يلبي
المدبوب
بعد
للتعليم. يعني إذا استمعوا استمعوا لهم، استمعوا قولوا مهما نقول. نعم. علموا قولوا مهما نقول هذه التعليم. نعم.
كان الذي على بدنه.
نعم.
كان الذي على بدنه على إحرام هل يغسل؟
والله ليش من زمان أمر النبي على جبه يغسله؟ بعض الأمر يصلى خلوق عن جبة لما أحوال جبة يا خلوق. نعم.
إذا كان في
رأسه
شيء
متوضع
للصلاة ومسح
رأسه، الله يعفى عنه ما يعفى عنه.
نعم. أنا أعتمرت وطيبت الإحرام علي
الشيء بعد أن بهالماء الثلاث لا دعوة لا طيب الإحرام. نعم.
طيب إذا كان بفور خيش الله خير
ولو بقول لا طيب،
إذا كان بفور خيش الله طيب خيش.
نعم.
كان
طيب قبل أن تلبس الحرام، طيب وأنت على النبي الأول، ولا طيب غير البخور. نعم. طيب أنواع كثيرة، النبي كان طيب بالمسك عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لا مستحب فقط. لو أحرم بدون وضوء بدون غسل ما مستحب فقط. نعم. نعم. السعي أفضل على طهارة أفضل، ولم يبقوا شر الطهارة في الطواف فقط، أما السعي لا يشترط، لكن إذا طاف على طهارة يكون أحسن وأفضل. نعم. الجمهور يرى له ركعتين سنة وركعتين، يعني يصلى وأحرم، ولكن ليس صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن آت فصليها المظاهرة والمظاهرة بالحجة، فالجمهور قال هذه سنة مستقلة، وقال اخر ما صلي فريضه صلاه فريضه فلا مخيار واحد، ولكن اذا توضا يسحب من الصلاه والتحديث لان سنه الوضوء. نعم. جزء الصلاه. نعم.
اذا
كان
ممكن
من عادته
اذا توضا صلى
الحديث،
ولكن في هذا المكان نوى
بالصلاه. احسن اذا توضا صلى الحديث يجمع بين الوضوء سنه
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداد، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقفلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم.
أما بعد، هذه الأحاديث الثمانية كلها لها تعلق بالحرم والإحرام، وهو داخل في قوله باب الإحرام وما يتعلق به، فإن له تعلق، فإن هذه بعضها يتعلق بالإحرام وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول من هذه الثمانية حديث أبي قتادة، الثاني حديث الصعب بن جثامة الليث، وأبو قتادة هو الحارث الربعي الأنصاري المشهور، فيهما حكم الصيد إذا صاده الحلال غير نية المحرم، فصاده لنفسه لم يقصد صيده للمحرم فإنه يأكل منه محرم، إذا كان محرم لم يشارك في ذلك لا بأمر ولا بإشارة. ولهذا الحديث في قتادة أن أبا قتادة لما صاد الحمار الوحشي وجاء به توقف الأصحاب في ذلك، توقفوا حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل محمد أمره بشيء أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما قم فكلوا. في قصة الحمار أن أبا قتادة ذهب إلى طريق غير طريق الناس وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا شد عليه فطلع منه يناوي سوطه فلم يناوله، فنزل وأخذ سوطه شد عليه حتى عقره، وجاء به فتوقفوا استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه لا حرج عليه. هذا يدل على أن الصيد الذي يصيده الحلال لا بأس به للمحرم، إنما حرم عليه الاصطياد، قوله جل وعلا: حرم عليه صيد البر صيد مصدر، ليس مراد الصيد الحيوان بل مراد الاصطياد، حرم عليه صيد البر يعني الاصطياد فيه والعمل ما دام حرما ولو كانوا في خارج الحرم حتى يحلوا من إحرامهم. فإذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لأمرين: لإحرامهم وللحرم جميعا، وإذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للإحرام فقط، والصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم، إذا دخل المحرم والحرم حرم عليه الصيد من جهة الأمرين: لإحرامه ولكونه في داخل الحرم. أما ما صاده الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث أبي قتادة صريح في ذلك، وجاء بمعنى حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم أيضا، فإنه جاء إلى يصيد فأكل منه لم يصد له، أما ما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أيك أكله. وإذا كان صاده المحرم فهو عند العلم في حكم ميتة لا يحل له ولا لغيره.
حتى له حتى الصائد إذا كان حلالا إذا صاده للمحرم
لا يحل، لكن إذا صاده المحرم نفسه أصاده المحرم يحرم يحق حكم ميتة لأنه ليس أهلا لصيده ولا كاته، بخلاف ما صاده الحلال فإنه ولو صاده ولو نواه المحرم ليس بحرام على الحلال، فالحل للحرام للحلال حرام على المحرم. ويدل على هذا حديث الصاعق، فإنه أهدى للنبي حمارا وحشيا وفي لفظ بعض حمار فرده عليه وقال إن حرم، فحمل هذا على أحد أمرين، وهما أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا فلهذا رده النبي لأنه لا يحل المحرم يتولى الصيد الحلال الصيد وهو محرم الحي، وإن كان أهدى جزءا كما في الرواية الأخرى عجز حمار عرض حمار فهو لأنه نواه له. وذكر الشارع في رواية أحمد وابن ماجه أن قال أن صعب قد سته له، فإذا ثبت هذا فالرسول رده لأنه صيد له أو لأنه أهدى حمارا كاملا حيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يقصده به المحرم فإنه حل، كما في رواية جابر عند أهل السنن صيد بني لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وهو لا بأس بإسناده ذلك يقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله وما جاء في معناه. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور، منها أن يكون صادا، ومنها أن يكون أشار فيه أو أمر به، ومنها أن يكون صيدا لأجله. فإذا كان ما صاده ولا شارك فيه ولا صيدا لأجله فنحرم عليه. وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم شملها. وفيه أيضا من الفوائد تطيب نفس من ردت عليه هدية يبين لها السبب، فإن الرسول لما رأى ما في وجهه من التغير لما ردت هديته قال إنا لما نرده عليك يروى نردها ونردها ولا بأس، ردها رد نردها بالإتباع للظن نرده عليك ورد وفتح الأصل المشدد إذا جزم يفتح لم يصح لم يحل لم يرد إلا أن حرم، يعني إلا لأن حرم بين أسباب الرد وأنه إنما رد من أجل هذه العلة لا كراهة لهديتك ولا عن شيء في نفسنا عليك، إنما رد الله لأجل هذا لأن حرم والحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد له، فيعني فطب نفسا. وهكذا إذا رد الموظف الهدية على أحد يقول ردناها عليك لأن ما يصنعها الهدية لأن هذه تثمن رشوة، يردها القاضي أو ردها الموظف وما أشبه ذلك ممن يخشى على نفسه يبين ويقول إن ردت هذا عليك لكذا وكذا حتى يعلم المهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين لأنها حرام هدية أو في ذلك بكسب قبيح كالربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويكون هذا فيه مصالح. أولا طيب تطيب نفس المهدي إذا كان السبب لا محذور فيه في نفسه ولكنه لا يصلح للمهدي بل المهدى إليه. وثانيا يكون في إنكار منكر إذا كان المهدي أهدى شيء يستحق أن ينكر عليه كالرشوة وإهداء المقصوب وإهداء الخنزير وإهداء أشياء ما يصلح إهداؤها للمسلم، فيبين له أسباب الرد وينكر عليه ما خفي عليه من نكرة هذا العمل. الحديث ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في ما يباح في الحرم والحلال في الحرم والحرام وحل الحرام من الدواب، وخمس من الدواب كلهن فواسق، فواسق يعني مؤذيان، والفاسق ما خرج عن طبع غيره يقال فاسق لأنه خرج عن طبع غيره من الدواب غير مؤذية، كما يقال العاصي فاسق لأنه خرج عن طبيعة المؤمنين خرج عن الطريقة المتبعة شرعا، هذه الدواب فيها فسق، فيها خروج عن طبيعة الدواب السليمة النافعة، العقرب والغراب والحذاء والفأرة وكلب العقور في رواية أخرى والحية عند مسلم، رواية صفية بن عمر والحية، جاءت رواية أخرى للحية في بعضها السبع العادي. المقصود أن هذه وأشباه ما يؤذي يباح للمحرم، يباح للمحرم قتلها، ويباح أيضا للحرم قتلها حتى في بيوت الحرم. وظاهر العموم أنها لا تحترم حتى في البيوت، أنها النبي عن قتل جنان البيوت، فإما يكون منسوخا وإما يكون هذا بغير مكة، أما مكة فأباح النبي قتلها في الحل والحرم عليه الصلاة والسلام لأجل راحة الحجاج والعمار وإبعاد الشر عنهم. وأذى هذه الحيوانات معروف، أذاها معروف، العقرب حية معروف أذاهما، والغراب معروف أذاه على الدواب والدروع، والحداء كذلك، وكما أقول معروف أذاه، والفأرة أذاها معروف في البيوت، السبع والعادي معروف من الذئب والنمر وأشبه ذلك. والحديث الرابع حديث كعب بن عجرة جاء في بعض الروايات غراب الأبقع، وليس المخصص والله أعلم أنه جاء للبيان للتنويع، فإن الغراب معروف عند الإطلاق أسود في الغالب، قد يكون أبقع في بعض الأحيان لكن قليل، الغالب عليه المعروف هو السواد. واستثنى بعض الفقهاء غراب الزرع، قالوا ان هناك غراب صغير له منقار احمر واجلال حمر يكون الزروع ولا يؤذي، هذا محل نظر، لكن لا يؤذي، وان طبيعته غير طبيعه الغراب المعروف، فقد يخرج عن هذا اذا عرف لا يؤذي الدواب ولا الزروع، فان الغراب من طبيعته يؤذي الدواب اذا كان فيها دبره يقع عليها وينقر الدبره حتى يحييها ويسبب شرها وقد يموت البعير بذلك، ويأخذ السنابل يقطعها ويطير بها تؤذي، وأكثر ما يؤذي في الدواب بادية.
خصوص الأبقع،
نعم
الأبقع لأن ما في بقع،
الأبقع في بقعة على بقعة بيضاء أو قالبة سواد، يعني هذا قليل في الغبانة كما في الغنى قليل نادر، ولعل حزام يعرف هذا، تعرف غلام الغراب يا حزام؟ قلت رايت شيئا ابقى.
الابقع ما اداها
الغراب في الارض. لكن ابقى ما رايته.
ماذا
رايته؟ لا من النوادر، من
النوادر. احسن الله امرك في ريشه بياض. في شجر ريشه بياض.
لا ما ظهر هذا الشيء.
لا.
ما رايت شيء.
ما في ريشه في جناحي.
شقلي.
بياض.
في جناحي. لا يكون نوع ابقع. نعم. قليل. رأيت موت في سبع سبع ولا في
نعم
اليمن
السودان
نعم
في السودان
يوجد هذا
نعم
نعم
في
نعم
النوعين موجود
نعم
السودان الأرض الأبقع
نعم
أقول تخصيص بالأبقع
الظاهر التعليم الظاهر ليس بالتخصيص لأن غير الروايات الصحيحة ليس فيها ذكر الأبقع نعم وهو نادر أيضا بالنسبة إلى جزيرة نادر فيما بلغنا
أقول السلام عليكم ما سيت له يعني مثلا انا محرم
صاب لواحد
دون
نيتي. اي ما لا تعال لا تعال خلها له يحرم
عليك.
نعم يحرم عليك.
لا انا ما امرت
به. لان انا واقفه. سدا للباب.
قتلت يمكن نوازه.
او سدا للباب. سدا للباب قصد الحلال للمحرمين الصيد. قتلت
تحت الله امرك لما صيدت يمكن نوى لهؤلاء فامرهم ان لن ياخذوا
ما ما نوى. ما نوى. لا يحمل شيء ما بلغنا
كيف هذا القتال ما قتله لهذا الحمار ما له نية في إطعام أصحاب
الذين ما له شيء ما له شيء وقد يكون له نية سابقة ثم نسخت وأن يصيد البري على ما لم يصدر وصل لكم قد يكون هذا ثم غير جاء حكم بالمنع احتمل فلو قدر أنه له نية وقد جاءت السنة بما يدل على أن هذا قد منع منه نسخ نعم
نعم يصعد الى الصيد من الصيد
نعم
نبه
هذا من خبزه نعم 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 كذلك حديث ابن عباس من احتجم وهو محرم جاء في معنى حديث عبد الله بن بحيره انه احتجم ايضا وهو محرم عليه الصلاه والسلام وصدق راسه ودل على انه لا باس باحتجام المحرم وان الحرام لا يمنع الحجامه في اي مكان سواء في الراس او في غيره اذا دعت الحاجه الى ذلك واختلف العلماء اذا كانت الحجامه في الراس فانها تحتاج الى اخذ بعض الشعر فهل عليه فديه كما في حديث كعب بن عجره ام يعفى عنها لان شيء يسير على قولي العلماء لانه ينقل عنه انه فتى عليه الصلاه والسلام فقالوا لانه شيء يسير يعفى عنه ولا يكون في فديه بخلاف كعب فانه حلق راسه كله فلهذا امره النبي فديه ولعل هذا القول اولى لان النبي لو فتى لبين فيكون مما عفي عنه حجم فاخذ الشيء يسير من راس الحجامه لعله ما يعفى عنه بحاجه وليس بحلق للراس كله وان فتى احتياطا فهو من الخلاف فحسن اما حديث كعب فهو يدل على ان حلق الراس للحاجه جائز كان محرم واصابه اذى في راسه ومن دوائه حلق الراس فلا باس ان يحلقه كما جرى لكعب لما كان تدرك هوام راسه كان قد اصيب بمرض في راسه اشتد معها وجود الدواب قمل فامره ان يحلق راسه وامره بكفاره خيره بين ثلاث اشياء من ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام هكذا جاءت الاحاديث بالتخيير قال امسك شاة او صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين نصف صاع لواتي من التمر هذا هو هذه هي الكفارة إذا احتاج الإنسان إلى حق الرأس للأذى وأما هذه الرواية تجد شاة جاءت بعض الروايات فإما أنهم استره الرواة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذا له أولا لأنه استره أفضل فإن بعيد يكون من استره الرواة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال له أمر آخر قال له انسك كذا وانسك كذا وقال له إذا كنت تجد شاة فهي أولى محتمل هذا والحال بكل حال فهو مخير لأن الرواية الصريحة كافية بهذا وإذا قدم الشاة ولا سيما عند الحاجة إليها كانت أفضل إذا قدمها عند وجود الفقراء والمحتاجين كان أفضل أما في اليوم يعني الأوقات اليوم اللي كثر فيها الهدايا والحجاج فقد يكون صومه الثلاثة أيام أنسب لقلة الحاجة إلى الشاة والصدقة لقلة الفقراء في مواسم الحج بالنسبة إلى اللحوم وإن أطعم ستة مساكين نصف صاع من تمر أو رز أو غيره كفى ذلك والحديث السادس حديث أبي هريرة في مكة وأن فتح رسول مكة حبس عندها الفيل فإن أفرح الحبشي غزاها مولد النبي صلى الله عليه وسلم فحبس الله عنها الفيل وأنزل بهم العذاب المعروف وردهم إلى بلادهم خاسئين وأرسل أن طلب في طمهم بحيرات المسلمين كما نص عليه القرآن الكريم وحبس الفيل فرجعوا إلى بلادهم وأصابهم مرض عظيم ووباء شديد بسبب مرض من الحجارة وكان هذا تمهيدا وإرهاصا لبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا البلد يكون فيه خبر عظيم وحدث جليل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته عليه الصلاة والسلام فحمى الله مكة ذاك الوقت وأبطل كيد النصارى وردهم خاسئين وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم عام الفيل هذا المشهور لكن الله سلط عليها رسوله والمؤمنين والفتح فأخذوها علوة وأنزل الله في قلوب أهلها الرعب فلم يستطيعوا المقاومة ودخلها المسلمون بعشرة آلاف مقاتل وقاتل بعضهم قتالا قليلا ولكنهم تركوا ذلك وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزل الله به الشرك وكسر الأصنام ونشر دعوة التوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله وقال في حديثه إن الله جل وعلا لم يحلها لأحد قبلي فإنما حلها لساعة من النهار
من مات بشرائه وقد عادت حرمتها اليوم حرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. وقال في رواية أبي شعيب فإن أحد استحل احتج بقتال رسول فقولوا له إن الله أذن للرسول ولم يأذن له فالرسول أذن له ساعة دخوله لإرهاب المشركين والقضاء على الشرك والشر. ثم عادت حرمتها كحرمتها سابقا في تحريم القتال فيها وقتل صيدها وغير ذلك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من قتل لو قتيل فهو بخير نظرين، وبين أنه لا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقتل صيدها، كل هذا من خصائصها. لا يقتل شوكها لا يقص ويحش، لا يقتل خلاها من حشيشها الاخضر، ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها، كل هذا من مما يتعلق بالحرم ان له حرمه. وكذلك لا تحل ساقطتها الا لمنشد الا لمعرف، هذه امور تختص بالحرم ومزايا الحرم. فالحرم له شأن وله خصائص، منها تحريم صيده وعدم تنفيذه، منها انه لا يختلى خلاه ولا يضرب شوكه بل يترك. وهذا فيه مصالح كبيره للحجاج اذا جاءوا بإبلهم، وهكذا العمار يرعون ويستفيدون ويأمن الحيوان فيه من انواع الصيود، واللقطة كذلك تبقى حتى يجدها ربها فلا تضيع عليه، ومن أخذها فليعرفها أبد الآباد حتى يجدها ربها ولا يحل له أن يتملكها. أما في البلدان الأخرى فإنه يملكها إذا مضى عليها سنة، إذا عرفها سنة ملكها إذا لم تعرف. أما مكة وهكذا المدينة، إن الرسول حرمها كما حرم مكة، فإن لقطتها لا تحل، بل يجب أن يعرفها دائما أو يسلمها لمن خص بذلك من المحاكم او اللجان او الهيئات التي تعين وتخصص لحفظ اللقطات ولا يملكها. والقتيل صاحبه له اهله لهم خيار بين القتل وبين الدية، وامر ذلك هو العفو كما هو معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال له عباس رضي الله عنه: الا الادخل فانه لقيننا وبيوتنا، لو الاخر نجعله في بيوتنا وقبورنا، في السقوف البيوت في القبور فوق تحت التراب لقلة اللبن عندهم وضعف أرضهم وعدم تحملها. فقال إلا الإدخل، فدل ذلك على حل الإدخل وهو نبت طيب الرائحة. قال أهل العلم أيضا يباح في ذلك ما زرعه الآدمي، هذا محل وثاب، ما زرعه الآدمي من الزروع وغرسه من الأشجار فهو له، لأنه ملك هو الذي أوجده في الحرم. وهكذا الثمار توجد في الحرم تؤكل، ثمار السدر وأشباه ما يكون ثمرة تؤكل كالكبات وأشباه ذلك. حديث عبد الله بن زيد مثل حديث أبي هريرة يدل على تحريم المدينة، وأن الله حرمها كما حرم إبراهيم مكة، وأنه دعا في صائها ومدها ببركة كما دعا الرسول إبراهيم لأهل مكة ببركة في طعامهم وشرابهم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أهل المدينة بذلك برواية بمثلين، دعا لهم بالمضاعفة في المدينة. ونرجو أن الله أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام، ومن سكن المدينة يعرف ذلك، يعرف ما فيها من البركة في طعامها وشرابها وما يحصل لأهلها من الكفاية في القليل، وأنه يظهر في ما هناك في البركة الكثيرة، ولا سيما في حق أهل الإيمان والتقوى أو الإخلاص. حديث علي بن الثامن يدل على أن حرمها محدد بعين وثوب، عين من جهة الجنوب جهة الميقات، وثوب جبيل ذكروا أنه نسب الكبير من جهة الشمال تحت أحد أحمر، وهي برين في برين، هذه مسافة الحرم، وهو حرم مثل ما حرم مكة، لا يقتل خلاه ولا يضرب شجره ولا يصاد صيده ولا ينفر، إلا أن جاء في كثير من الروايات استثناء ما يحتاجه أهل المدينة من الخشب لحاجة مزارعهم وآبارهم، كما احتاج أهل مكة للإذل، هم يحتاجون لما يحتاجون إليه من أخشاب الآبار والمحال وأشباه ذلك. جاء في روايات عديدة ما يدل على استثناء ذلك من حرم المدينة. والله أعلم. سمعنا
جنة البيوت، فجنة البيوت في مكة الآن يستثنى وفي غيرها ما يستثنى.
ظاهر الحديث لأن النبي قال في آخر حياته فلم يستثن شيئا من هذه الأمور في مكة. وحديث الاستثناء جاء في حديث ابن خطاب وغيره وابي لبابه في المدينه.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة. حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
رقي إليه فرضي، رقيا ورقيا صعدا، ترتقى وترقى، والمرقاة ويكسر الدرجة، ورقى عليه سلاما ترقية رفعا، والرقية بالضم العودة جمعه رقى، ورقاه رقيا ورقيا ورقيا ورقية فهو رقى نفث في عودته، ومرقيا
كان الحمد حرفا. ما صعيد، نعم نعم. الشارح ربطها من غير تأمل، أو كان الشارح ربطها من غير مراجعة.
رقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبله واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحلة ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة ولم يسبح بينهما شيئا بأذان حتى فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخجر رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا وعن حذيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الباب في صفة الحج ودخول مكة أراد المؤلف بهذا بيان ما ورد من الأحاديث في صفة حجه عليه الصلاة والسلام وصفة دخوله مكة عليه الصلاة والسلام وذكر فيه أحاديث بدأها بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري وحديثه حديث عظيم وهو مطول لم يرى في الأنساك مثله فقد عني بحجته عليه الصلاة والسلام واجتهد في نقلها إلى الناس الله عنه ورحمه فهو منسك مستقل حديثه هذا منسك مستقل والمؤلف اختصر وذكر الخلاصة فهو حديث جليل وعظيم استوفى غالب أعمال الحج يقول رضي الله عنه أنهم خرجوا معنا من مكة من المدينة إلى مكة يعني في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أمضى في المدينة 9 سنوات لم يحج فلما كانت العاشرة تجهز للحج وأعلن ذلك للناس كما في حديث جابر الذي اختصره المؤلف وقدم المدينة بشر كثير كلهم إذا يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فخرج لخمس بقين من القعدة متوجها إلى مكة عليه الصلاة والسلام خرج معه بشر كثير ونزل في وادي العقيق في الحليفة وقام بذلك يوم السبت وليلة الأحد ثم صلى الظهر يوم الأحد وأحرم وتوجه إلى مكة عليه الصلاة والسلام وكان إحرامه بعد صلاة الظهر فريضة وجاء في الأول الصحيح من حديث عمر أن النبي قال إن جبريل أتاني فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وصلى هنا وادي العقيق وركب دابته وأهل عليه الصلاة والسلام وذهب الجمهور إلى أنه يسحب أن يصلي المحرم قبل أن يلبي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى ثم ركب فإن وافق صلى فريضة وركب بعدها ولبى فإن لم يصادف فريضة صلى ركعتين ثم كانت التلبية بعدها أخذ من إطلاق الأحاديث صلى وركب صلى وأحرم من عموم الحديث إن جبريل أتاني فقد صلي في هذا الوادي المبارك عمرة في الحجة والجمهور أخذوا بهذا وبعض أهل العلم توقف في سنيتها لعدم النص عليها والأمر في هذا واسع وإذا أخذ بقول الجمهور فلا بأس وإذا توضأ وصلى ركعتين الوضوء سنة الوضوء جمع بين المصلحتين بين سنة الوضوء وبين رأي الجمهور في هذا أن يكون إحرامه بعد صلاة والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعدما ركب كما رواه جابر وغيره هذا هو الصواب ورواه ابن عمر وابن عباس وآخرون أما رواية ابن عباس التي رواها قصيف لأنه لبى وهو في الأرض بعدما صلى ركعتيه
فسمعه قوم ثم ركب فلبى ثم لما كان البيدة لبى وهو حديث ضعيف. والصواب أنه لم يلبي ولم يحرم إلا بعد ما ركب دابة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه لبى على البيداء، وهذا أيضا مما رواه جابر وخفي عليه وراه ابن عمر وابن عباس وغيرهما، لبى حين ركب الدابة ولبى حين على البيداء فلا منافاة. وكل أخبر بما حفظ، فجابر أخبر بما حفظ مع عنايته بهذه الحجة، ولكن فاته ما رواه ابن عمر في الصحيحين وما رواه غيره، لأنه لبى لما ركب عند المسجد ولا منافاة. ومن حفظ شيئا زيادة على غيره قدم. وكرر ذلك على بيدا ليعلم الناس، الناس كثيرين، الناس كثيرون، فكرر ليعلم الناس ويسمع الناس خلفيته عليه الصلاة والسلام فيتأسوا به عليه الصلاة والسلام. وكان قد ساق الهدي، ساق معه 63 من المدينة من الإبل، وأحضر علي رضي الله عنه وأرضاه معه إبلا كثيرا من اليمن 33 من الإبل، فكان الجميع 100. وأشرك النبي عليه في هديه كما جاء في الحديث الصحيح، وأحرم بالحج وعمرة جميعا لأنه ساق الهدي فقرن بينهما، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس وجماعة من الصحابة بينوا أنه حج قارن عليه الصلاة والسلام. فالخفي على بعض الناس على عائشة وعلى جابر وظنوا أنه حرم الحج مفردع. وولدت أسماء بنت أميس زوجة الصديق رضي الله عنها في الحليفة في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثر حتى تحفظ بقطن ونحوه مئة الدم وتلبي مع الناس، تحرم مع الناس تغتسل. فدل ذلك على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، المرأة تلبي وتحرم وإن كانت في حيض أو نفاس لا يمنع ذلك. وهكذا عائشة كما في الحديث الآخر لما حاضت قرب مكة وقد أحرمت بالعمرة أمرها النبي أن تغتسل وتلبي بالحج وتكون قارنة. وكانت أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر الصديق الذي قتل في أيام الفتنة بعد مقتل عثمان. المقصود أن محمد ولد عام حجه الوداع، محمد بن الصديق، وأحرمت أسماء بنت عميس مع الناس رضي الله عنها وأرضاها. فدل ذلك على ما تقدم من قول الحائض والنفاس لا حرج في إحرامهما ولا بأس، لكن لا تطوفان حتى تطهرا كما معلوم كما قال النبي لعائشة. وهكذا أسماء جاء في رواية الحديث الصحيح أنه قال لها ما قال لعائشة. ثم لبى تلبية المعروفة، لبيك اللهم لبيك، قال جابر أهل بالتوحيد، لأن تلبية فيها البراءة من الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا قال جابر أهل بالتوحيد، يعني أهل بالإخلاص لله وإرضاه سبحانه وتعالى بالحج كغيره من العبادات. وهذه التلبية التي لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، وذلك جابر وابن عمر وعائشة وغيرهم أنه لبى بهذه التلبية عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما قال لبيك عمرة وحجة اشتغل بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك. معنى التلبية الإقامة واللبث على الشيء المطلوب، لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم على طاعتك واتباع شرعك، إقامة بعد إقامة، ولبى المكان إذا أقام به. فالمعنى أنا مقيم ومجيب دعوتك إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، يعني يعيد ربه أن يستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لفظ التلبية مثنى والمراد الجمع، المراد الكثرة، المراد أنه يستمر أبدا على طاعته واتباع أمره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا شريك لك هذا عام، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ولا شريك لك سبحانه وتعالى. هذه كلمة لا شريك لك كلمة عامة
في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد في الذات والصفات والعبادة، فلا شريك له في ذاته، بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى مدبر الأمور، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا شريك له في العبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى غير ذلك، وهو واحد في أسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، جملة مستقلة يعترف بها المنبي يؤمن بها، صواب الرواية كسر الهمزة، جملة مستقلة. إن الحمد والنعمة لك والملك، يخاطب ربه لا شريك له، فله الحمد الكامل والثناء الكامل، وهو مستحق الحمد لأسمائه وصفاته ولعظيم حقه ولذاته ولإحسانه، فهو محمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. والنعمة كذلك، فهو النعمة لأن جميع ما بالعباد من فضله، ومنكم النعمة من الله، فهو المنعم والمحسن جل وعلا، فله الثناء كامل، وهو المنعم على الكمال والتمام، فهو المنعم على عباده المحسن إليهم، وجميع النعم التي تصل إليهم كلها منه سبحانه في أنفسهم وفي غيرهم، وله الملك الكامل لا شريك له فيه، والمالك لكل شيء، والقاهر فوق عباده، وجميع خلائق مغفورون مربوبون، ليس لهم تصرف في شيء، بل هو الواحد الأحد المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه التلبية العظيمة يسرع الإتيان بها لكل حاج ومعتمر، من رجل وامرأة وصغير وكبير، كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الناس يلبون بأشياء فيقرهم عليها عليه الصلاة والسلام، وهو لازم تلبيتها عليه الصلاة والسلام، فإذا لبى الإنسان بأشياء صحيحة فلا بأس، مثل ما لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، مثل ما قال ابن عمر لبيك وسعتيك ذكروا كلكم في يديك والرضا إليك والعمل، كله كلام صحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله حق لبيك لبيك ذا المعالي، هذا وأشباهه كله طيب ولا بأس به، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، نجومها والإكثار منها أفضل، لأنها تلبية صلى الله عليه وسلم التي لزمها، ولأنها ثابتة الصحاح والمسانيد والسنن غيرها، فهي ثابتة عنها عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام وفي عمره، فالأولى لزومها والإكثار منها. وإذا لبى بغيرها إما في بعض الأحيان إما هو معروف إما لبى به السلف وإما له معنى صحيح فلا بأس. ثم مشى صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه يلبي ويذكر ربه عز وجل، يعلم الناس ويرشد الناس لما يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى مكة فسلم الركن أول، فنزل بطوى كما جاء في حديث عمر، نزل بطوى وبات بها واغتسل بها ثم دخل مكة صباحا عليه الصلاة والسلام، يدل على استحباب النزول بطوى أو غيرها حتى يستريح بعد تعب حتى يغتسل، وهذا لما ذهب على جاد ورواه ابن عمر، فيستحب أن يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل لينشط العمل ويزول عنه آثار الغبار والتعب، ثم يدخل مكة فيبدأ بالطواف، وإن دخلها رأسا ولم يغتسل فلا حرج، سنة. فاستلم الركن أول شيء، وترك هنا ما يتعلق بالمسجد، والسنة في المسجد مثل ما تفعل في المساجد الأخرى، يقدم رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله العظيم والوجيه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمة، مثل بقية المساجد، هذا معروف في كل المساجد. ولا يزال في التلبية حتى يستلم الركن. وأما ما يروى أنه لما رأى البيت رفع يديه وكبر فهو ضعيف، لم يثبت عنه ذلك عليه الصلاة والسلام، رآه يخرج الجريج وغيره فهو لم يثبت في هذا الباب، وإنما ذكر جابر أن استمر حتى خضعت الطواف، فاستلم الركن أول شيء يعني الحجر الأسود،
كبر عليه الصلاة والسلام وطاف وقبله وطاف سبعة أشواط، هذا هو السنة، يستلمه ويقبله ويكبر ثم يطوف سبعة أشواط، يجعل البيت عن يساره ويكمل السبعة الأشواط. قال فرمل الثلاثة الأول ثم فيها يعني يخب يعجل الول يخب فيها خبا مع تقارب الخطى، ثم يمشي مشيا في الأربعة الأخيرة، هذا في وقت طواف القدوم خاصة، فعل هذا في حجة الوداع، وفعله أيضا في عمرته لما اعتمر من الجرانة عام الفتح عام الحنين. هذا هو السنة في طواف القدوم، أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأخيرة، وهذا للرجال خاصة عند أهل العلم، لأن النساء عورات، ولم ينقل أنهن خبن ولا أمن بذلك. هذه من سنن الأسماء المختصة بالرجال في الطواف، وقصد في السعي بين العالمين يخب بين العالمين كما يأتي. ومشى أربعة واستلم الركن اليماني أيضا عليه الصلاة والسلام في طوافه، هذا هو السنة، يخب ثلاثا في طواف القدوم ويمشي أربعة ويستلم الركن اليماني، وبسم الله والله أكبر كما جاء في الروايات الأخرى عند استلم الركن اليماني، فإذا لم يتيسر ذلك لم يزاحم ولم يشر إليه، لأنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم زاحم ولا أشار. ثم يقول بين الركنين كما في الروايات الأخرى حديث عبد الله بن السائب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. فإذا وازن الحجر الأسود استلمه وقبل أن يتيسر، فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أطوفته، يطاف في بعض أطوفته راكبا، وكل ما هذا أشار إليه وكبر عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة، إن قدر وتيسر له ذلك استلم وكبر وقبل، وإن لم يتيسر فعل المستطاع، سلمه بيده تقبل طرفه قبل يده، أو سلمه بعصا وقبل طرفها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ومضى، ولا يزاحم المزاحمة التي تؤذي، بل يمضي في الطريق حتى يكمل الأشواط من دون مزاحمة، أخذ من أدلة الشرعية التي فيها تحريم إيذاء المسلمين وإدخال السوء عليهم، بل يطوف طوافا ليس فيه إيذاء لأحد حسب طاقته وإن كان، وليس فيه ذكر متعين ولا دعاء متعين، ويذكر الله ما تيسر ويدعو الله ما تيسر في طوافه، ويقول في كل شوط في آخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر الله في بقية الطواف ويدعو بما تيسر من الدعوات والأذكار. وبعدما طاف صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عند المقام، استقبل المقام ركعتين خلف المقام، وقرأ فيهما سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، كما في بعض روايات جابر هذا وفي رواية غيره، وهما سورة الإخلاص سورة التوحيد، يقرأ بهما في ركعتي الطواف، وقد شرع قراءتهما أيضا في سنة الفجر وسنة المغرب هاتان السورتان، لما فيهما من توحيد الله والإخلاص له والشهادة له بوحدانية واستحقاق العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا خرج استلم الركن، مر على الركن واستلمه، يستحب ذلك قبل أن يخرج الصفا، يستحب لمن طاف طواف القدوم الحج أو العمرة أن يمر على الركن بعد ذلك فيستلمه إذا تيسر، أما كان هناك زحام فلا حاجة إلى ذلك. ثم خرج إلى الصفا فبدأ بالصفاء، قال أبدأ ما بدأ الله به، فصعدها وكبر فوحد الله وكبره، وفي لفظ آخر وحمده سبحانه وتعالى، وفي لفظ آخر رفع يديه كما روى أبو هريرة وغيره، رفع يديه في الصفا والمروة كما رواه مسلم الصحيح. هذه سنن توحيده وتكبيره وتحميده على الصفا ورفع اليدين واستقبال القبلة، كل هذا ثابت في الأحاديث، وإن كان جائر ترك بعضه، حديث جابر يكمل في الأحاديث الأخرى. السنة على الصفا يستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه في ذلك، ويكرر الدعاء والذكر ثلاث مرات كما ذكر جابر، ثم ينزل ماشيا ذاكرا ربه جل وعلا حتى يأتي وسط الوادي فيسرع ويخب من العلمين المعروفين، وهذا للرجال كما تقدم أيضا. فإذا صعد من الوادي مشى حتى يصل إلى مروة، ويشتغل في هذا بالذكر بذكر الله ودعاء سبحانه وتعالى في هذا الطريق بين الصفا والمروة. فإذا صعد على المروة فعلها مثل ما فعل استقبل القبلة ورفع يديه وحمد الله وكبره ووحده وكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل بادئا بالسعية الثانية إلى الصفا، فإن ذهابه إلى الصفا سعية ورجوعه إلى الصفا سعية ثانية، وهكذا كلما نزل من جبل إلى جبل فهي سعية مستقلة حتى يكمل سبعة، يبدأ بالصفا ويسلم المروة. وذهب بعض الناس غلطا إلى أن أربعة عشر سعية، ونجعل من الصفا ومروة مروة إلى الصفا واحد، هذا غلط. يعني عامة أهل العلم الحق أن ذهابه من الصفا إلى المروة سعية، وأن رجوعه سعية ثانية، وهكذا. وقد يغلط بعض العامة فيسعى أربعة عشر، هذا غلط، فيجب التنبه لهذا وتنبيهه العامة والجاهل حتى لا يتعب التعب الكثير، فإن السعي له شأن، وقد يتعب كثير من الناس لطول ما بين الصفا والمروة مع التكرار. الحاصل أنها سبعة أشواط فقط، الأول من الصفا والثاني من المروة إلى الصفا والثالث من الصفا إلى المروة والرابع من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يكمل، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط. وبهذا تمت أركان العمرة من الإحرام والطواف والسعي، وبقي واجب من واجباتها وهو الحلق والتقصير إذا كان عمرة. أما إذا كان حجا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا يسمى طواف القدوم، وهذا هو سعي الحج، وبقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام لأنه حج قارنا فلم يحل، وأمر الصحابة يحلوا لما طافوا وسعوا، أمره يحلوا يقصرون ويحلون إلا من كان معه الهدي كما تقدم في حديث عائشة. وأما هو ومن ساق الهدي فبقوا على إحرامهم إلى يوم النحر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يلبي بحج مع عمرته ويبقى قارنا. ثم بقي في مكة عليه الصلاة والسلام لأن قدمها في اليوم الرابع من الحجة في يوم الأحد، وبقي يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، ثم خرج يوم الخميس إلى منى عليه الصلاة والسلام، لأن الشهر كان بالخميس، خرج يوم الثامن إلى منى ملبيا، وأمر الصحابة أن يحلوا يلبوا بالحج من مكانهم من الأبطح، فلبوا من مكانهم ولم يأمرهم بالدخول ليودعوا أو يطوفوا، فأمره يحل من مكانهم. فدل ذلك على أن الذي حل في مكة من عمرته ليس عليه طواف وداع إذا أراد الخروج من منى، الخروج إلى منى، بل يحل من مكانه أو من منزله ويكفي، ولا حاجة إلى دخول مكة، بل من منزله يتوجه أو من مكانه وما مخيمه يتوجه إلى منى من غير حاجة إلى دخول إلى مكة والطواف هناك، بل يحل من منزله ومكانه كما فعله الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، هكذا جاء في رواية عن علي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن وليلة التاسعة، صلى الظهر في منى ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، وصلى الفجر بسنتها في منى، ولما طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع المسلمين، وكان منهم من يلبي ومنهم من يكبر، يتوجه إلى عرفات كما قال أنس، منهم المهل ومنهم المكبر، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، فدل ذلك على أنه لا بأس بالتكبير في أيام منى وعرفات، والتلبية أولى وأفضل في حق الحاج. ويتبين من هذا أن السنة الإقامة في منى يوم الثامن وليلة التاسعة، وأن الحجاج يتوجهون منها صباح التاسع إلى منى، هذا هو الأفضل، ولكن ليس بواجب من أهل العلم، فلو أنه لم يخرج إلى منى وإنما توجه إلى عرفات رأسا صح حجه وفاتته هذه السنة. وهكذا ما يفعل بعض المطوفين، يخرج الحجاج إلى عرفات رأسا حجهم صحيح لكن فاتتهم هذه السنة، وقد يعذرون بسبب الزحام الكثير والمشقة الكبيرة، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولكن من تيسر له أن يأتي بناء يقيم بها ذلك اليوم مع ليلة التاسع فهذا هو موافق السنة. فوجد القبة نمرة من قرية معروفة أمام عرفات غربا، قرية معروفة قديمة، اختلف الناس هل من عرفات أم ليس من عرفات على قولين مشهورين، والأظهر والله أعلم أحسن ما ذكر المحققون أنها ليست من عرفات ولكنها أمام عرفات، فبقي بها حتى زالت الشمس، فلما زالت أمر بالقصر روحت له، ثم ركب عليها وأتى بطن الوادي، خطب الناس وصلى به الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين. هذا يدل على أنه هذا لا حرج، ولهذا نزل النبي القبة عليه الصلاة والسلام. ويدل الحديث أيضا على أن السنة البدار بالخطبة يوم عرفة والصلاة بعد الزوال، فإنه لما زالت الشمس نهض عليه الصلاة والسلام وركب دابته وأتى بطن الوادي، وادي عرنة وغربي عرفة، فوقف هناك على دابته وذكر الناس وخطبهم عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بالتوحيد وأمور الجاهلية وأشياء ما يتعلق بالمناسك، ثم صلى عليه الصلاة والسلام. وخطبة طويلة أمر فيها جريد أن يستأذن الناس، يعني أن يأمرهم بالإنصات حتى يسمعوا، فوتح الله قلوب الناس وأسماعهم وسمعوا خطبة عليه الصلاة والسلام، سمعوا توجيهاته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. وكان مما قال لهم في ذلك إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وهكذا دماء الجاهلية. وقال إن أول ما أضع من الربا ربا عم العباس، وأول ما أبدأ في انتهى الدماء دماء ربيعة بن الحارث، وبين للناس ما يجب فيما يتعلق بحجهم ووقوفهم بعرفات عليه الصلاة والسلام، وبين أيضا لهم ما يتعلق بالنساء وأوصاهم بالنساء خيرا. خطبته معروفة ذكرها مسلم وغيره، فخطبة طويلة، وذكر عليه الصلاة والسلام فيها أيضا ما يتعلق بالقرآن، وقال إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أحصنتم بكتاب الله، وهذا من أعظم ما فيها وأهم ما فيها، أنه أوصاهم بالقرآن الكريم وأخبرهم أنهم إن تمسكوا به لن يضلوا، والمعنى أنهم إن حادوا عنه ضلوا وهلكوا. فالواجب على أهل الإسلام يتمسكوا بالقرآن ويعضوا عليه بالنواجذ، وهكذا السنة الصحيحة فإنها أصل الثاني، فعلى أهل الإسلام يعضوا عليها بالنواجذ ويتمسكوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية الحاكم وآخرين زيادة وسنتي، لذلك فيهم ما لن تكون لسنة كتاب الله وسنتي، وهي وإن لم تذكر في حديث رواية مسلم فهي مرادة، لأن القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمسك بالقرآن تمسك بالسنة، فوصية بالقرآن معناه وصية بالسنة، لأن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يطيع الرسول فقد أطاع الله، فالقرآن مملوء بالوصية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر بها، فالوصية بالقرآن معناها وصية بالسنة وتعظيم لها، لأن السنة هي الأصل الثاني، وقد أمر بها القرآن وأرشد إليها القرآن وأوجبها القرآن، أوجبها ربنا عز وجل في كتابه العظيم. ثم رفع يديه ثم قال للناس أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ما نصحت. جعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، استشهد ربه أنه بلغ ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ونحن نشهد له بذلك، وكل مسلم يخاف الله ويعلم الحقيقة يشهد بذلك، فإن المسلمين مؤمنون بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، يعني نشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن الله في السماء في العلو، أما أشار السماء دل على أن ربه في السماء وأنه فوق العرش كما أخبر به في كتابه العظيم. وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة وأشباه من الحلولية، وأن ربنا فوق السماء فوق العرش جل وعلا. وفي جواز الإشارة إلى الله هكذا كما قال الجاهل أين الله؟ قال في السماء، هذا فيه دلالة على الرد على ما أنكر الإشارة. إذا سئلت أين ربك؟ في السماء يعني فوق العرش سبحانه وتعالى، فليس في هذا محلول ولا بأس. وفيه أنه لما خطبهم صلى أمر بالأذان، فأذن المؤذن بلال ثم أقام صلى الظهر ركعتين ثم أقام صلى العصر ركعتين، ولم يصلي بينهما شيئا لما أتى بالرواتب، ولا صلى نافلة لأنه مسافر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين فقط بأذان واحد وإقامتين جمع تقديم. ولم يخطب الناس خطبة الجمعة، بل هذه خطبة الحج، خطبة التعليم والإرشاد والتوجيه، ولم يصلي الجمعة، وكان يوم الجمعة، كان الحجة الوداع في يوم الجمعة، لكن ما صلى جمعة لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام، صلى ظهرا وعصرا، ولهذا خطبهم قبل الأذان، ولو كان جمعة صلاة الخطبة بعد الأذان لا قبل الأذان، ولم يجهر بالقرآن، ولو كانت جمعة جهر بالقرآن، من السنة الجهر بالقرآن في صلاة الجمعة، ولم يخطب خطبتين، والسنة في الجمعة خطبتان، يشرع خطبتان، ولم يخطب في حجة الوداع إلا خطبة واحدة. كل هذا يدل على أنه صلى ظهرا وعصرا لا جمعة، هذا هو الذي عليه هذا الحق ووضحه العلماء. ومن زعم أنه صلى جمعة فقد غلط غلطا فاحشا. ثم بعدما صلى الظهر والعصر في وادي عرنة توجه إلى الموقف عليه الصلاة والسلام على دابته، ووقف عند الصخرات جبل الهلال المعروف جبل الهلال، جبل الهلال جبل الهلال، وقال جبل الهلال، ويسمي الناس جبل الرحمة جبل الدعاء، وهو جبل معروف شمال عرفة، يقف عنده الناس وعنه شرقا وجنوبا وشمالا ويستقبل القبلة، هذا هو السنة، يقف الواقف هناك ويستقبل القبلة لا الجبل، بل السنة استقبال القبلة على في أي مكان كان، والقبلة أمامه غربا. فالنبي وقف عند جبل وجعل بطناقة يقف إلى الصخرات التي هناك، وجعل حبل المشاة بين يديه، وقد نظر العلماء هذا المكان وحرر أنه جعل الجبل أمامه عن شماله مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، والصخرات أمام ناقته، وصخرات كبيرة هناك ممتثرة، والجبل عن شماله في جهة الغرب، ولم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس يذكر الله ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس، وقال للناس وقفتها هنا وعرف كلها موقف، بين لهم ان عرف كلها موقف، فيها ارض واسعه بحمد الله فكلها موقف. وفي هذا دلاله على ان الوقوف على الدابه افضل لمن حج على الدابه، وان السنه يدعو ويتين في الدعاء ويكثر ويرفع يديه حتى تغيب الشمس، واذا وقف على الارض جلس على الارض او في الخيمه فلا حرج في ذلك والحمد لله والامر واسع، أو وقف على السيارة فلا بأس في ذلك، فالأمر في هذا واسع. من جلس في عرفات أو مشى في عرفات وهو بقصد الحج يذكر الله ويدعو، أو جلس في الخيمة أو في السيارة أو على الدابة، كل ذلك بحمد الله واسع. والسنة أن يبقى الحجاج حتى تغيب الشمس ولا يسبقوها، فليبقون كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس، وهذا عند الجمهور واجب أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف نهارا. قد جاء إليه بلبن فشرب ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في عرفات، ومن كان عليه صوم فليقدمه على عرفات حتى يجمع بين السنة، فإذا كان لا يستطيع الهدي صلى ثلاثة أيام قبل عرفة حتى يقف مفطرا ويحوز الفضل. فلما غابت الشمس وذهب قرصها وذهب بعض الصهرة انصرف إلى مزدلفة عليه الصلاة والسلام وعليه السكينة، وكان يحث الناس على السكينة ويقول السكينة السكينة عليه الصلاة والسلام لا ليضر بعضهم بعضا، هكذا ينبغي لأهل السيارات أن يكون السكينة السكينة حتى لا يضر بعضهم بعضا، حتى وصل إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام قبل حط الرحال وقبل تناول الطعام وغير ذلك، بدأ بالصلاة قبل كل شيء عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا، المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين مثل ما فعل في عرفات الظهر والعصر، لم يصلي بينهما شيئا. وهذا يعم من وصل إليها مبكرا ومن تأخر، السنة من السنة في حق الحجاج أن يصلوا جمعا سواء وصلوا إليها في وقت المغرب أو في وقت العشاء، وإنما قال علماء أنها جمع تأخير لأن الغالب أنهم لا يصلونها إلا في وقت العشاء حالة الإبل، أما اليوم فإنهم يصلونها في وقت المغرب، كثير من الناس يصلون في وقت المغرب لسرعة السيارات، فالحاصل أنه متى وصل صلى جمع، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب وصوله إلى مزدلفة ثم يبيت. والنبي بات بعد ذلك لما صلى رجع ونام عليه الصلاة والسلام، السنة النوم بعد الصلاة وعدم السهر والسمر حتى يقوى بذلك على أعمال يوم العيد، فإن النوم في الليل وأخذ الراحة في الليل يعينه على عمل النهار من الوقوف في المشعر ورمي الجمرات ونحر الهدايا إلى غير ذلك، ولا يمنع ذلك من الصلاة العادية تهجد بالليل عن صلاة الوتر، فإن جاء لم يذكره ولكن الأدلة الشرعية تدل على أن هذا باقي وليس هناك ما يدل على أن النبي تركها عليه الصلاة والسلام. فلما طلع الفجر صلى الفجر مبكرا أذان وإقامة وصلى سنتها كما جاء في الرواية الأخرى، صلى السنة وصلى فريضة. قال ابن مسعود أنه ما صلى قبل ميقاتها إلا يوم عرفة، صلى الفجر مبكرا يوم النحر، صلى الفجر مبكرا وصلى المغرب في وقت العشاء لما جاء من عرفات، فدل ذلك على أنه مبكرا في الفجر ليتسع وقت الذكر عند المشعر الحرام، فإذا طلع الفجر صلوا الناس مبكرين ثم وقفوا عند المشعر وفي أماكنهم، لأنه وقف عند المشعر صلى الله عليه وسلم صعيد المشعر وقال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف كما قال في عرفات، فجمع كلها موقف يذكر الله في أي مكان منها هي مزدلفة، وإذا أتى المشعر صعيده ورفع عليه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس كله خير. الحاصل أنها كلها موقف. ثم بعد ذلك توجه إلى منى قبل طلوع الشمس، كان الكفار لا يفيضون حتى طلوع الشمس الجاهلية، النبي خالفهم وأفاض قبل طلوع الشمس عليه لما أسفر عليه الصلاة والسلام، هذه السنة، ورخص للضعفة من أهله يتقدموا بليل من المزدلفة، رخص للنساء والأولاد والضعفة يتقدموا، فدل ذلك على لا بأس أن ينصرف الشيوخ والمرضى والنساء قبل حطبة الناس في الليل في آخر الليل يقول أسماء لما غاب القمر أسماء مثل أبي بكر، فالمقصود أنه رخص لهم أن ينصرفوا في آخر الليل إلى منى قبل حطبة الناس، وإذا انصرفوا فلهم أن يرموا ولهم أن يؤجلوا فيرموا نهارا. فطمة مسلمة ليلا لما انصرفت رضي الله عنها وأرضاها كما ياتي حديثها ان شاء الله، ثم اتى المنحر لما ثم انصرف طلوع الشمس قبل طلوع الشمس عليه الصلاه والسلام، لما اسفر انصرف من مزدلفه والمصيبون معه قبل ان تطلع الشمس، فلما اتى حسرا حرك قليلا، فدل على السنه تحريك الدابه قليلا او الماشي يتحرك قليلا، لانه موضع نزل فيه غضب على الحبشه وحبس ذيلهم، فالسنه أن يحرك قليلا، فالحبشة أبرح الحبشي قد جاء بذيله ليهدم الكعبة لأسباب معروفة في التاريخ، فحبس الله فيله وسلط عليه طرا أبابيل كما ذكره القرآن ذكره الله في كتابه العظيم، فرجع خائبا مريضا حتى مات هناك وشتت الله شمله وجماعته ورجعوا خاسئين. وكان ذلك العام هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فيه. اللهم صل على النبي. ثم مشى وسلك الطريق الوسطى المعروفه هناك حتى اتى جمره العقبه وهي جمره لمكه، كان عندها عقبه من جبل فرماها سبع حصيات واستوطن الوادي عليه الصلاه والسلام، وجاء بيت عن يساره ومن عن يمينه وكبر مع كل حصى عليه الصلاه والسلام. ثم انصرف الى المنحر، هذه السنه ان يبدا الحجيج بضم جمره العقبه ولا في صلاه العيد، لا يوصل صلاه العيد غير ولا صلاه العيد، فيبداون بضم جمره العقبه بعد وصولهم بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر مع كل حصى ويرميها واحده واحده مثل حصى الخلف صغار فوق الحمص مثل دم الغنم من الجسد الكبير، فيرمى بها الجمرة ثم ينصرف ولا يقف عندها في يوم العيد، يرميها وينصرف. ثم تنحر الهدايا، النبي نحر هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر جابر هنا، ثم ركب إلى البيت. وثبت في الصحيح عن عائشة وغيرها أنه حلق أيضا قبل أن يركب إلى البيت، نحر هديه 100 من الإبل نحرها، نحر 63 وكمل علي الباقي 37 بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حلق رأسه ووزعه وعطى بعضه الطلحة أبا طلحة زوج أم سليم، ووزع الباقي بين الناس لما جعل الله في شعره من البركة والخير عليه الصلاة والسلام. وبعد حلقه طيبته عائشة كما يأتي، طيبته بعد إحرام بعد حله، بعدما طاب بعدما رمى وحلق طيبته عائشة، ثم ركب إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام.